السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فكان المشايخ وفقهم الله ونفع بهم قد شرحوا لكم قسم المعاملات، أليس كذلك؟ بلى. وبقي لكم من قسم المعاملات بابان، صح؟ الحجر والصلح. وبإذن الله عز وجل نشرع في هذين البابين، ثم ننتقل إلى قسم النكاح وما يتبعه. وقد ذكر لكم وعرفتم أهمية دراسة قسم المعاملات، وهنا قضية، وهي أن طالب العلم ينبغي إذا درس شيئا أن يعرف أهمية هذا الشيء وفضله ومكانته. بعض الناس لا يتصور ولا يدرك أهمية فقه المعاملات. فقه المعاملات أيها الإخوة الكرام من أهم أبواب الفقه، بعد ما تعرف الطهارة والصلاة التي تحتاج إليها في كل يوم وليلة. الصلاة تحتاجها في كل يوم 5 مرات تصلي، صح ولا لا؟ المعاملات تحتاج إليها في كل يوم. وأنا أجزم أن كل الحاضرين في هذا اليوم، وقد مضى من هذا اليوم نصفه أو زيادة، لا أكثر شوي، أكثر من نصف اليوم، لكن أنكم جميعا قد حصل منكم تعامل بمعاملة من المعاملات. والمسلم لا يجوز له، وقد حكى على هذا بعض أهل العلم، حكى والإجماع في بداية كتاب البيع من كشاف القناع، نقل الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على عمل حتى يعرف حكم الله فيه. لا يجوز تقدم على بيع ولا شراء ولا معاملة ولا توقع عقد وأنت لا تعرف هل هذا حلال أو حرام. لابد أن تعرف هل هو حلال أو حرام. ومن المؤسف أيها الإخوة أن كثيرا من الناس مع أنه يحب الخير، وربما يكون فيه من التعبد والتنسك وحب الخير الشيء الكثير، لكنه يقع في الحرام من حيث لا يشعر، والسبب جهله بأحكام المعاملات. وتجد، وهذا حصل ويمر، من جلس لإفتاء الناس يمر به من ذلك الشيء الكثير. تجد الرجل الخير الطيب الذي فيه من الصلاح والخير ومواظب على الصلاة في جماعة ويصوم الاثنين والخميس، يأتي ويسأل عن معاملة يتعامل بها من 20 سنة، وهي من المعاملات التي أجمع العلماء على تحريمها، وهذا موجود. والسبب لأنه ما درس فقه المعاملات. عمر رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد الملهم رضوان الله تعالى عليه، قال: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. يعني جزء من رخصة ممارسة المهنة، أحد متطلبات ممارسة المهنة في البيع والشراء ما هي؟
معرفة
التفقه في الدين، أن يكون عارف بفقه المعاملات، يعرف ما الذي يبيعه، يعرف شروط البيع، يعرف أركان البيع، يعرف ما يحل من البيع وما يحرم، لأنه لو لم يكن كذلك لأكل الحرام وأكل الناس الحرام. فقضية معرفة فقه المعاملات ضرورية لكل إنسان، ليست فقط لطلاب العلم. بعض الناس يظن والله فقه المعاملات، يظن أن هذا شيء تخصص يعني للمتخصصين من الفقه. لا، هذا لكل مسلم، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش من غير أن يتعامل، ما يمكن. أنت اليوم إذا رحت اشتريت رغيف خبز من البقالة فقد احتجت إلى فقه المعاملات، صح ولا لا؟ لو قال لك رغيف الخبز بريال بس تسددها الآن، تقول لا بكرة سددها، قال لا إذا بكرة سددتها، إذا ما سددتها بكرة راح أحسب عليك بريالين، يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنه ربا. فالمقصود، وأنت إذا ركبت سيارة أجرة فقد دخلت في عقد من العقود. لا تتصور أن العقود يعني لابد تكون من كبار رجال الأعمال ولا من التجار حتى تحتاج إلى فقه المعاملات، لا، كل إنسان مسلم. حتى الهبة، قبول الهبة هذا معاملة من المعاملات، الأخذ من الوقف، الانتفاع بالوقف. أنت الآن في المسجد تنتفع بالوقف. الوقف أين يدرس وأين تدرس أحكامه؟ في المعاملات. أنت هذا الكرسي اللي أنت عليه الكتاب وقف ولا لا؟ صح ولا لا؟ فانتفاعك به لابد أن يكون على الوجه الشرعي الذي شرطه الواقف. فأين تعرف هذه المسألة؟ في كتاب الوقف، في كتاب المعاملات. فكتاب المعاملات يحتاجه كل إنسان، ولهذا يجب أن تفهمه ويجب أن يتعلمه كل الناس. لا تقول لي أنا والله ماني متخصص في الفقه ما أحتاج فقه المعاملات. لا، أنت حتى لو ما أنت متخصص ما تنزل البقالة تشتري، ما تركب سيارة أجرة، ما تنتفع بالأوقاف ومنها المساجد، صح ولا لا؟ فالمقصود أن تعلم أحكام المعاملات جزء كبير منه هو من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات، واضح؟ طيب، الذي وصلتم إليه باب الحجر. الحجر هو المنع من التصرف. الأصل أن الإنسان، ومر معكم هذا، الإنسان الحر المكلف الرشيد هذا يسمى إيش؟ جائز التصرف، يسمى جائز التصرف. هل الإنسان من الممكن أن يمنع من التصرف في ماله؟ ماله الذي يملكه ميراث، بميراث شرعي محكوم بأن هذا المال ملك لزيد، ومع هذا نقول لزيد لا يجوز لك أن تتصرف فيه، هذا ممكن ولا لا؟ نعم، هذا الذي يدرسه الفقهاء في كتاب الحجر، باب الحجر، يقول لك متى يمنع الإنسان من التصرف. قال المؤلف لفلس أو غيره. إذن عندنا الحجر قد يكون لفلس وقد يكون لغير فلس. والفقهاء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه غالبا يقسمون الحجر إلى قسمين، يقولون الأول من يحجر، سنذكرها على ترتيب المؤلف، من يحجر عليه لحظ غيره. نقول يا فلان فلوسك ممنوع تتصرف فيها، يصدر حك صك قضائي من المحكمة بأن فلان بن فلان ممنوع يتصرف في أمواله. ليش؟ لمصلحته هو؟ لا، لمصلحة الناس الدائنين أصحاب الديون. مثال ذلك، ونخلي المثال يجي الآن، الأول هذا المحجور عليه ليش؟ لحظ غيره. الثاني من يحجر عليه لحظ نفسه. واحد ولد عمره 4 سنوات 5 سنوات، مات أبوه، فكان نصيب هذا الولد هذا الصبي من الميراث 5 ملايين ريال، هل تدخل في ملكه بمجرد موت أبيه ولا لا؟ الجواب تدخل في ملكه بمجرد موت مورثه، انتقل المال من ملك المورث إلى ملك الورثة، فصار هذا الغلام اللي عمره 5 سنوات يملك 5 ملايين ريال. طيب، قام بكرة الصباح قالوا ترى أنت تملك 5 مليون، عشان يخففون عليه خبر وفاة والده، قالوا ترى أنت الآن تملك 5 مليون، تمام، فمهدوا بالخبر هذا، بعدين ذكروا له أن أباه قد مات. هذا الولد أراد، راح محلات الألعاب ويبغى يشتري ب500,000 ريال ألعاب لينبسط فيها، فذهب وأخذ معاه بطاقة الصراف الآلي واشترى. المال ملك له ولا لا؟ ملك له، لكن هل هذا التصرف صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. هذا الصبي ممنوع من التصرف في ماله لمصلحته ولا لمصلحة الغير؟ لمصلحته هو، أما الغير مستفيدين أصحاب المحلات، فمنع من التصرف لمصلحته هو حتى لا يضيع أمواله. ومثله المجنون، ومثله السفيه الذي لا يحسن التصرف. والسفيه في باب الحجر هو الشخص الذي لا يحسن التصرف في ماله، ممكن يكون رجل عاقل في بعض الأمور لكنه في الأموال لا يحسن التصرف في المال، هذا يسمى سفيه، يحجر عليه، هو الذي يبذل ماله في حرام وفي غير فائدة. تمام. طيب، نبدأ أولا بالمحجور عليه لحظ غيره وهو المفلس، لفلس، قال المؤلف لفلس رحمه الله. طيب، المؤلف سيذكر لك أن الشخص الذي عليه دين لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى، شخص عليه دين، حل عليه الإيجار حق الشقة وليس عنده ريال، ما عنده ريال، فذهب إلى رجل من أصحابه ومن أهل الخير قال يا فلان أعطني 10,000 ريال أسدد الإيجار ولا بيطردني، وإلا سوف يطردني صاحب العمارة، فاقترض 10,000 ريال. جاءه المقرض قال سددني يا أخي، أنا قرضتك قبل شهر سددني. قال ما عندي شيء، ليس عندي شيء من الدنيا، قوت يومي، يا الله فلوس تأكلني أنا وأولادي. فرفع عليه دعوة في المحكمة. فلما يأتي هذا الشخص إلى المحكمة الذي عليه الدين المدين مطالب 10,000 ريال، هذا الشخص عليه دين وليس عنده شيء من المال، هذا يسمى عند الفقهاء إيش؟ لا، ما هو مفلس، معسر. تمام، في الفقه عندنا اسمه معسر وليس مفلس، في فرق بين المفلس والمعسر، يطلعوا له صك إعسار خلاص هذا معسر، ما الحكم فيه؟ يجب إنظاره ولا تجوز مطالبته ولا سجنه. ولهذا قال المؤلف: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. عرفتم المعسر؟ عليه دين وليس عنده شيء من المال، ما عنده شيء، من وين يصرف لك؟ فهذا يجب إيش؟ يجب إنظاره. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. انتهينا من القسم الأول وعرفنا حكمه. القسم الثاني: شخص عليه دين وعنده مال يمكن أن يوفي منه الدين. واحد جاء استدان منك مبلغ 10,000 ريال، تمام، ودخل فيها في مشروع تجاري وربح هذا المشروع، وصار عندهم بضائع وأملاك 100,000 ريال. جيت وتقول: يا فلان سددني الدين. قال لك: ما أسددك الآن لأنه ما عندي سيولة، يعني ما عندي نقد، عندي والله بضائع، عندي سيارات، عندي عقارات، لكني ما ودي أبيعها الآن لأنه احتمال يرتفع سعرها، ما راح أبيعها الآن وأسدد لك. هذا يسمى الذي عنده من المال ما يمكن أن يوفى به الدين، يسمى الموسر. قال المؤلف: وينبغي له أن ييسر على الموسر. إذن هذا الموسر يجب عليه وفاء الدين وتجوز مطالبته، وإذا لم يسدد فإنه يعاقب ويسجن. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سيأتي الآن الحديث، قال: مطل الغني ظلم، وفي رواية قال: لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته. عرضه يعني شكايته عند القاضي، وعقوبته بالسجن ونحوه حتى يسدد. المقصود أن هذا القسم الثاني هو الموسر، فهذا الموسر يجب عليه السداد، فإذا تأخر في السداد يعاقب ويسمى المماطل، ما يبغى يسدد، مماطل يأثم بذلك، وهو الذي سيأتي في الحديث: مطل الغني ظلم. طيب، كيف يسدد الدين؟ قلنا لكم هذا عليه دين 10,000 وما عنده سيولة نقدية، جاء صاحب الدين قال: يا أخي سددني الدين. قال: اسمع، أنا ما عندي سيولة، أعطيك بدال 10,000 خذ هذه السيارة قيمتها 10,000 بدال الدين. هل هذا الواجب عليه أن يسدد؟ هل يكفي ويجزئ أنه يدفع السيارة؟ هل يلزم صاحب الدين أنه يقبل السيارة بدال 10,000؟ لا. ولهذا قال المؤلف: ومن عليه الحق. شوف شو يقول. نعم، تقرأ لنا شيخ عبد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات.
من عليه الحق فعليه الوفاء كاملا، 10,000 عليك 10,000 كاملا، بالقدر 10,000 10,000. والصفات ما تيجي تقول: الله يا أخي ما أبغى سددك دولارات. يمكن أن يتصالح، وسيأتي في باب الصلح هذه القضية، إذا بتدفع الدين من غير جنسه، أنت عليك 10,000 يا أخي أبغى سدد لك سيارة بدار 10,000، نقول هذا يسمى تصالح، عقد صلح في الباب اللي بعده. وأما الأصل والواجب عليك أن تسدد 10,000 كما هي. عليك تمر، دين تمر مثل دين السلم مثلا، تسدد دين التمر كما هو. واضح؟ فإذا تصالح على السداد بغيره فهذه مسألة أخرى تأتي معنا في باب الصلح. ماشي؟ طيب، اللي بعده.
قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل.
إذن عندنا من الأحكام المتعلقة بالقسم الثاني، وهو من الموسر، من الأحكام المتعلقة به أن مطله ظلم، وقلنا لكم يحل عرضه وعقوبته. ومن الأحكام أن المليء إذا طلب منه الدين، جاء صاحب الدين قال: أعطيني 10,000، قال: أحيلك على فلان، هذا زبون من الزبائن اشترى من عندي بضاعة 10,000 وعليه دين 10,000، روح استلم 10,000 من هذا الزبون. هذه تسمى مسألة الحوالة. في باب الحوالة مر معكم ولا لا؟ في أخذتم باب الحوالة. طيب، إذن هذا يسمى الحوالة. لما جاء صاحب الدين يقول: يا فلان سددني 10,000، قال: أحلتك بال10,000 تستلمها من زيد. فيروح هذا الدائن صاحب الفلوس يلزمه وجوبا على المذهب أن ينتقل من المدين إلى المحال عليه لاستيفاء الدين. واضح؟ والمذهب أن الحوالة لازمة، ما هو على كيفه، يعني يقول: لا أنا أبغى منك أنت شخصيا، ما أروح أستقبل من غيرك. نقول: لا، الحوالة لازمة، هذا المذهب. لأن الأمر يقتضي الوجوب، قال وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. وكأن المؤلف رحمه الله يرى بالقول الآخر وهو أن الحوالة ليست لازمة، ويدل على ذلك قوله وهذا من المياسرة، وهو قال لك وينبغي له، ما قال ويجب، قال عليه أن ينظر المعسر وينبغي يعني استحبابا أن ييسر على الموسر، وجعل المؤلف رحمه الله جعل المؤلف الحوالة من المياسرة المستحبة وليست من الواجب، يعني أنه يستحب له أن يقبل قبوله للحوالة بدال ما يستوفي الدين منه يستوفي من أحد مدينه، هذا يقول لك من المياسر. والمذهب أنها إيش؟ لازمة، وأن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ما دام المحال عليه ملي. واضح ولا لا؟ طيب يعني لو جيتني شيخ تطلب مني دين 10,000، قلت لك الدين عند فلان، أنا فلان عليه دين لي، بدل ما تأخذ مني خذ من فلان، وهذا فلان باذل ما هو مماطل وموسر يعني غني، فهل يلزمك أن تقبل ولا ما يلزمك؟ المذهب يلزم أن تقبل وخلاص تبرأ ذمتي بإحالتك. واضح؟ طيب من هو المليء الذي يجب قبول الحوالة عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. من هو المليء هذا الذي إذا حلتك عليه يجب عليك أن تقبل الحوالة؟ قال لك المؤلف رحمه الله إيش يقول شيخ؟
قال فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم.
هذه ثلاثة أوصاف للمليء. الأول القادر على الوفاء، خرج به المعسر، لو حولتك على واحد ما عنده فلوس ليس عنده شيء من المال عجز عن السداد لي فحولتك عليه، نقول هذه لا حوالة لا تلزم. الشرط الثاني قال القادر على الوفاء، الثاني قال الذي ليس مماطلا، فلو أحلتك على شخص غني لكنه مماطل في الوفاء فلا يلزمك قبول الحوالة لأنه مماطل ليس بمليء، المليء لابد يكون باذل. الثالث أن يكون من الممكن إحضاره إلى مجلس القضاء. أما واحد لا أستطيع إذا رحت طالبت بالدين ولم يسدد لا أستطيع أن أحضره إلى مجلس القضاء إما لغيبته أو لتحصنه أو نحو ذلك، فهذا لا يعتبر مليئا. واضح؟ طيب إذن عرفنا من الذي يجب قبول الحوالة عليه، هو المليء بأوصافه الثلاثة، وأما من سواه غير المليء فلا يلزم قبول الحوالة عليه، فإن قبلها جزاه الله خير لكن لا يلزم. نعم هذا معلش، هذا القسم الأول وهو المعسر عرفنا حكمه، والقسم الثاني وهو الموسر. ما هو القسم الثالث؟ ذكره المؤلف بقوله نعم
قال وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.
يا سلام، هذا هو المفلس. المفلس المعسر قلنا لكم ليس عنده مال، والموسر قلنا لكم عنده مال يكفي لوفاء الدين. يبقى القسم الثالث وهو المفلس، عنده مال لكنه لا يكفي لسداد الدين، يطالبونه ب10,000 ريال وليس عنده إلا 5,000 ريال، خلاص يطالب مثلا ب10,000 وعنده كم؟ 5,000. هذا هل هو معسر؟ هذا معسر؟ لا. هذا موسر؟ لا. هذا مفلس، جاء أصحاب الديون وافترض أن هذه 10,000 مقسمة على 5 أشخاص كل واحد منهم اقترض من هذا الشخص 2,000 ريال، جاء للأول قال اعطني 2,000 والثاني اعطني 2,000 الثالث الرابع 5 كل واحد منهم أخذ 2,000 وراح وسدد إيجار الشقة ثم حصل عنده 5,000 ريال، فجاءوه في وقت واحد قالوا سددنا 2,000 ريال، قال إن سددت فلان 2,000 وفلان 2,000 بقي لهذا 1,000 والرابع والخامس ما يبقى لهم شيء، صح ولا لا؟ راحوا اشتكوه في المحكمة، تعال فضيلة الشيخ استدعى هذا المدين، تمام؟ قالوا يا شيخ هذا عليه 5,000 ريال نحن نطالبه بالدين ونطلب أن تحجر عليه. ليش؟ ايش فائدتهم لما يحجر عليه؟ باقي 5,000 ريال لو أنه ترك له حرية التصرف فيها ممكن بكرة يجون وليس عنده شيء، بدال ما هي 5,000 نص الدين صار ما عنده شيء، أليس كذلك؟ فيقولون يا شيخ احجر عليه في هذا المال ومنعه من التصرف فيه. فقال المؤلف وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، إذن المفلس هو من عليه ديون أكثر من أمواله. عنده أموال ولا ما عنده؟ عنده أموال ولكن عليه ديون أكثر من الأموال، 10,000 ديون، 5,000 أموال في يده. قال إذا طلب الغرماء أو بعضهم، الغرماء أصحاب الديون طلبوا أو طلب بعضهم من الحاكم وهو القاضي أن يحجر عليه، يعني أن يمنعه من التصرف، حجر القاضي عليه. وهذا هو الحكم الأول المتعلق بالمفلس، أن المفلس يحجر عليه بطلب الغرماء. خلاص، إذن عرفنا حكم المفلس الأول. يعني إيش يحجر عليه؟ يعني يمنع من التصرف في ماله. وقال حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، وهذا تفسير للحجر وليس حكما آخر. يعني الحجر هو منعه من التصرف في جميع ماله، نقول لا تتصرف في مالك. ثم ماذا يعمل؟ تحصى أمواله. قال ثم يصفي ماله، يحسب أمواله كلها، والمقصود هنا بأمواله الزائدة عن حاجاته الأصلية. يعني رجل عنده 5,000 وعنده قدور في البيت يأكلون فيها الطعام، وعندهم فراش ينامون عليه في البيت، وعنده ثوب يلبسه، هل نأخذ الثوب ونأخذ الفراش ونأخذ القدور من بيته ونبيعها حتى نسدد الديون؟ لا، المقصود هنا بالمال ما زاد عن حاجاته الأصلية. أما ما يكون من الحاجات الأصلية كالمسكن والثياب ونحوها فإنها لا يتصرف فيها. واضح؟ طيب. قال وطلب نعم ويقسمه على الغرماء بقدر ديونه. بعد ما حصرنا الفلوس طلع عنده 5,000 ريال، تعالوا ننظر في نسبة الأموال إلى الديون، فنجد أن الأموال على نصف الديون. إذن نعطي كل واحد من الغرماء كم؟ نصف حقه، وهو 1,000 ريال. أنت لك 2,000، خذ 1,000، والباقي وين يروح؟ نقول انتظر إذا يسر الله واغتنى هذا الرجل تأخذ حقك. واضح؟ إذن يقسم على الغرماء بقدر ديونهم، ما دام أن نسبة الديون النصف، إذن كل واحد من هؤلاء الغرماء يأخذ نصف دينه. واضح؟ والنصف الآخر ينتظر إذا أغناه الله. ماشي؟ قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يقدم واحد منهم على الآخر. طيب لو كان واحد يقول أنا أعطيته القرض في واحد محرم، أنت أقرضته في صفر، أنا أولى منك أخذ كامل، نقول لا، لا يقدم أحدهما على الآخر إلا صاحب الرهن برهنه. إيش يقول شيخ عبد الله؟
قال إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.
واحد من هؤلاء الغرماء، افترض أنه رقم 4 منهم، لما جاء يعطيه 2,000 ريال قال له شوف أنا أعطيك 2,000 ريال خلاص بشرط أن ترهن عندي تمام سيارة، أن ترهن عندي سيارة أو ممكن سيارة ممكن كتب، افترض لو السيارة يمكن تصير تغطي الدين أكثر، لكن نقول قال ارهن عندي كتاب المغني خلاص، فجعل هذا المفلس كتاب المغني رهنا عند الدائن رقم 4، فنقول أنت يا أيها الدائن الذي عندك رهن أنت أحق بقيمة الرهن، فيباع هذا الرهن ويصرف كامل المبلغ الذي غطى الرهن. يعني افترض بعنا كتاب المغني جاب لنا 500 ريال خلاص، نقول 500 ريال هذه تدخل في القسمة؟ لا، 500 ريال يأخذها من؟ المدين الذي ارتهن كتاب المغني، خذ 500 ريال. طيب والألف والخمسمية؟ نقول الألف والخمسمية الباقية تدخل فيها معهم بالتساوي على نفس القضية السابقة. واضح؟ فنقول إلا صاحب الرهن برهنه فيقدم برهنه. ثم ذكر المؤلف مسألة أشار إليها بذكر دليلها، وهذه عادة المؤلف في بعض الأبواب أنه يذكر دليل المسألة دون التنصيص على المسألة لأنها واردة في الحديث، وهي في مسألة من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. مثال ذلك هذا الرجل اللي عليه 10,000 ريال، لكل شخص 2,000 ريال، أحد هؤلاء الأشخاص ذهب جاءه هذا المدين قال أبغى أشتري من عندك كتب 2,000 ريال، فاشترى من عنده كتاب المغني، واشترى من عنده كتاب الشرح الكبير، واشترى من عنده كتاب الإنصاف، واشترى من عنده كتاب الكافي، واشترى من عنده غير ذلك من الكتب. فاجتمعت كتب بقيمة 2000 ريال وأخذها، قالوا يلا سدد، قال لا أنا أسددك إن شاء الله نهاية الشهر، قال ما في مشكلة خلاص. فذهب، جاء نهاية الشهر إلا لقي الموضوع كما ذكرنا، ما عنده هذا الرجل إلا 5000 والناس يطلبونه إيش 10000. فقال صاحب المكتبة يا فضيلة الشيخ القاضي، الرجل هذا اشترى كتب الكتب من عندي بداية الشهر والكتب بحالها لم تتغير، أنا أريد أخذ كتبي وخلاص، كأن شيئا لم يكن. فهل نقول الكتب تباع وتدخل مع الغرماء في القسمة، ولا يكون بائع الكتب أحق بالكتب من غيره؟ نقول لا، خلاص تأخذ كتبك بالكامل ولا تدخل في القسمة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، من أدرك ماله، ماله سواء المال أيها الإخوة الكرام كما مر معكم، كل شيء فيه منفعة مباحة، ليس بشرط يكون نقود. فهذا المال في مثالنا إيش؟ الكتب. فهذا أدرك ماله وهي الكتب عند رجل قد أفلس، قال فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. فيجي هذا الرجل ويأخذ الكتب ويطلع من الموضوع تمام، وتبقى القسمة بين بقية الغرماء. واضح؟ طيب، انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من قضية الحجر على الإنسان لحظ غيره وهو المفلس. يأتي عندنا الكلام عن من يحجر عليه لحظه، لحظ نفسه، وهو من ذكر المؤلف 3 أصناف. نعم يا شيخ.
قال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
إذن هؤلاء 3 أصناف، الصغير وهو من دون البلوغ، والسفيه وهو من لا يحسن التصرف في ماله، يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، لو جاته 1,000,000 ريال ما يمر عليه يوم إلا قد اشترى فيها بضائع لا تسوى قيمتها، يضيع المال، وهذا شأن كثير من الناس، فيبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، هذا السفيه. والثالث المجنون، وهو من لا عقل له ومعلوم. قال فيمنعهم وليهم من التصرف، ووليهم هو الذي يتولى التصرف عنهم في الأموال. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما هي واجبات الولي في المال تجاه هؤلاء الأصناف؟ نعم.
قال وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه.
هذا المسألة الأولى في الولي، المسألة الأولى في الولي في المال، أن الولي في المال لا يتصرف لهؤلاء إلا بالمصلحة. تصرف الإنسان لغيره لا بد أن يكون منوطا للمصلحة. في قاعدة عند أهل العلم بالنسبة للإمام، يقولون تصرف الإمام للرعية منوط بالمصلحة، وكذلك تصرف الولي لموليه يجب أن يكون وفق المصلحة. الولاية أيها الإخوة الكرام، حينما نقول فلان ولي على مال فلان، ليس معناها حرية التصرف المطلقة في أمواله. حتى ولاية النكاح، المرأة عليها ولي في النكاح، يجب عليه في النكاح أن ينظر في الأصلح لها، لا أن يتصرف بما تشتهيه نفسه. واضح؟ والتخيير عند الفقهاء رحمهم الله تعالى على نوعين، تخيير يرجع إلى التشهي وما يرغبه الإنسان، مثل تخيير الإنسان في كفارة اليمين، فقال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هل يلزمك أن تختار من هذه الأمور الأصلح للفقراء؟ يعني لو رحت للفقير قلت خذ الطعام، قال أنا الأفضل بالنسبة لي والأصلح أن تعطيني كسوة، هل يلزمك كسوة؟ لا، هذا تخيير تشهي، تختار ما تشتهي نفسك وما يكون أيسر لك. وأما النوع الثاني فهو تخيير المصلحة، كما يقال للولي ولي الصبي في المال أنت الذي تختار التصرفات في مال الصبي، لكن يجب عليه اختيار إيش؟ ما يصلح له. واضح ولا لا؟ نعم. قال وعليه ألا يقرب دقيقة مالهم إلا بالتي هي أحسن، فلا يجوز أن يتصرف في مالهم بما فيه مضرة عليهم. طيب وش رأيك المضرة هنا المقصود بها المضرة المالية ولا الأخروية؟ ها المالية. طيب لو قال ولي الصبي هذا الصبي ورث 5,000,000 ريال، أنا آخذ منها 500,000 أتصدق بها على الفقراء، وهذا أجر عظيم لهذا الصبي ينفعه في الآخرة، هل يجوز ذلك ولا لا؟ نقول لا، لا يجوز لك أن تتصدق منه إلا الزكاة الواجبة فقط، وسبق معكم في كتاب الزكاة أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون فيخرجها الولي، وأما أن يتصدق منها أو يوقف أو يعطي هدايا وعطايا فلا يجوز ذلك. واضح؟ طيب، قال: وعليه أن لا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه فيحفظ أموالهم عن الضياع والتصرف النافع لهم. يعطينا مثال، من يعطينا مثال على التصرف النافع في أموالهم؟ التجارة بها، الولد عنده 5 ملايين ميراث، يأخذها ويشغلها في أعمال تجارية حتى تتزايد وتنمو. واضح؟ هذا مثال على العمل النافع. ايش رأيكم في التأجير؟ يؤجر عماير من ملك هذا الغلام فيؤجرها، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن عمل نافع يدر له دخلا. طيب، ايش مثال على العمل الضار أيضا من الأعمال النافعة؟ قبول الهبة. جاء واحد قال: ما شاء الله على هذا الولد حافظ للقرآن، خذ يا ولي خذ هذا 100,000 ريال هدية لهذا الغلام. يقبل الهدية ولا ما يقبلها؟ يقبلها، لأن قبول الهبة من التصرف النافع. طيب، مثال على التصرفات الضارة. ها، الصدقة ضارة يا شيخ. نعم، نقول الصدقة فلا يجوز له أن يتصدق أو أن يهب من ماله. نقول: نعم، هي تنفع في الآخرة بلا شك، ولكن لا يجوز للولي أن يتصدق من أموال الصبي أو المجنون إذا كان تحت ولايته، أموال القاصرين يسمونها. واضح؟ هذا مثال على التصرف غير النافع في النظر المالي. قال: والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. كذلك الصرف، يصرف عليه طعامه وكسوته وتكاليف معيشته، يصرفها عليه من ماله. من هو وليهم؟ من هو ولي الصبي؟ تفضل شيخ.
قال: وليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم.
جعل الحاكم الوكالة عندك ولا الولاية؟
لا، الوكالة.
الوكالة فيه نسخة أو شيء إشارة نسخة؟
في نسخة
الولاية. نعم. طيب، هو الاصطلاح الأخص هنا الولاية، يعني تسميتها بالولاية هنا أدق. فهنا الولاية أيها الإخوة الكرام تورد وتذكر عند الفقهاء في عدة أبواب. انتبهوا لهذا، انتبهوا لقضية الولي. كلمة الولي تطلق في باب ويراد بها أشخاص، في باب آخر أشخاص آخرين، في باب آخر أشخاص آخرين، وهكذا. ومن المهم أن تعرف مصطلحات الفقهاء. الفقهاء لهم مصطلحات تختلف عن مصطلحات المحدثين ومصطلحات غيرهم. يعني مثلا الوقف عند الفقهاء غير الوقف عند علماء التجويد. فيه في التجويد وعلوم القرآن باب الوقف والابتداء، وفي عند الفقهاء كتاب الوقف. المعنى واحد ولا مختلف؟ مختلف تماما. وانتبه أيضا إلى أن مصطلحات الفقهاء قد تختلف من باب إلى باب. فإذا قرأت في أبواب الجنايات يخير الولي بين القصاص والدية والعفو، فمن المراد بالولي؟ الأب؟ لا، ولي الدم وهو الوارث وهم ورثة المقتول. وإذا قرأت في كتاب النكاح من شروط النكاح الولي للمرأة، فمن هو الولي؟ هو الأب ثم الجد ثم الابن، وهكذا. فيه ترتيب للأولياء في باب النكاح غير ترتيب الأولياء في باب الحجر. الولاية في النكاح تختلف عن الولاية في إيش؟ في المال. واضح؟ عندنا ولاية أخرى وهي ولاية الحضانة على الصغير. من هو الأولى بالحضانة؟ ولاية الحضانة من الأولى بها؟ الأم أولى من الأب، مع أن الأب هو وليه في ولاية المال. الأم ليس لها ولاية مالية، واضح؟ لكن في باب الحضانة الأم أحق بالولاية في الحضانة. كذلك ولاية الإرضاع، تولي إرضاع الطفل أو الصغير الرضيع، الأم هي أولى من تكون لها إيش؟ الرضاعة. واضح؟ انتبهوا لهذه القضية. إذن الولي في باب المال هو الأب الرشيد ثم الحاكم أو من يعني يوليه الحاكم، ما في غير كذا. إذا ما في الأب مباشرة تنتقل إلى المحكمة، إلى القضاء. ما تنتقل إلى الأقارب. لكن الحاكم كيف يولي؟ قال المؤلف: فإن لم يكن يعني أبوهم الرشيد ما هو موجود متوفى، أو كان الأب غير رشيد مجنون مثلا، قال: جعل الحاكم الولاية تنتقل إلى الحاكم فيجعلها لمن؟ لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وأمنهم. اختار شخص يكون هو إيش؟ أصلح شخص لتولي هذه المهمة. ولا شك أن القريب من هذا الصبي في الأغلب هو الأصلح والأشفق به من غيره. قال: لأشفق من يكون من أقاربهم وأعرفهم وأمانهم. فإن كان نعم، طيب هل يجوز، سؤال، الولي الآن يذهب ويتاجر بأموال الصغير ويبيع ويشتري فيها ويؤجر العماير، صح ولا لا؟ يبذل عمل ولا ما يبذل عمل؟ هل يأخذ في مقابل ذلك مالا وأجرة ولا ما يأخذ أجرة؟ ما الجواب؟ تفضل الشيخ.
قال: ومن كان غنيا فليتعفف،
فليتعفف عن أخذ شيء على هذا العمل، وإن لم يكن غنيا.
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
نعم، هذا الرجل الذي تولى مال القاصر نقول: إن كنت غنيا فلا تأخذ، وإن كان فقيرا نقول: الجهد الذي تبذله كم يقدر عند أهل الخبرة؟ لو بنجيب موظف يشتغل هذا العمل كم يأخذ راتب أجرة المثل؟ قال: والله يأخذ في الشهر 5000 ريال. طيب، نقول: طيب أنت كم احتياجاتك التي تغطي احتياجاتك؟ كم المبلغ اللي يغطي احتياجاتك؟ قال: لا، أنا ما يغطي احتياجاتي إلا 10000 ريال. نعطيه 5000 ولا 10000؟ نعطيه 5000، فيأخذ الأقل من إيش؟ من أجرة المثل أو الكفاية. طيب لو كان العكس، قال: لا والله أنا بالنسبة لي لو زاد، أنا الحمد لله موظف وعندي راتب، العمل هذا اللي أبذله حقه 5000، بس أنا لو أخذت 2000 تكفيني في احتياجاتي. نعم، فنقول: يأخذ كم؟ 2000، يأخذ الأقل من أجرة المثل أو كفايته. هذا ما يتعلق بباب الحجر. نأتي الآن إلى باب الصلح. الصلح ما صورته؟ الصلح عندنا حق أو نزاع بين اثنين على حق. هذا يقول: يا فلان أنت عليك 10000. قد يكون هذا المطالب بال10000 مقر، وقد يكون منكرا. ما مثال الإقرار وما مثال الإنكار؟ مثلا شخص استعار منك سيارة وما أخذ السيارة، أنت محسن إليه، أعطيته إياه جزاك الله خير عارية، فصار فيها حادث وأدى الحادث هذا إلى تلفيات أو إلى نقص قيمة السيارة بمبلغ وقدره كم؟ 10000 ريال. نحن مركزين على 10000. طيب، فجاء صاحب السيارة قال: يا فلان أعطيني 10000، أنت السبب. قال: لا، أنا لم أتعدى ولم أفرط وليس علي شيء. طيب، العارية تضمن بالتعدي والتفريط ولا تضمن مطلقا؟ مرت معاكم المسألة؟ ها؟ مرت معكم؟ إيش الجواب؟ تضمن بالتعدي والتفريط، هذا اختيار المؤلف رحمه الله، والمذهب أنها تضمن مطلقا. فصار اللي أتلف السيارة على قول المؤلف رحمه الله، وصار صاحب السيارة على المذهب يقول: لا، أنت ضامن حتى لو لم تتعدى ولم تفرط، بل عارية مضمونة. صار بينهم خلاف. هنا يكون هذا الشخص منكر للحق، يقول: أنا ما علي شيء، ما يلزمني شيء. فقد يتصالحان على شيء، يقول: خلاص أنا أعطيك 5000 ريال. واضح؟ هذا من صور الصلح وسيأتي بيانه. فقد يكون مقرا يقول: صحيح أنا علي 10000، وقد يكون منكرا. فالصلح هو أن يتفق الاثنان على صلح، يتصالحان عن إيش؟ يقول هم يعرفون الصلح، يعرفونه، قالوا: هي معاقدة يتوصل بها إلى الصلح بين متنازعين. خلاص، قال له: أنت مطالب ب10000، تذكرون صاحب البقالة اللي كان عليه 10000؟ قال له: أنا أعطيك بدال 10000 بضائع. هذا يسمى إيش؟ صلح. هذا يسمى صلحا. نعم، فالأصل في الصلح الجواز ولا المنع؟ نعم، قال المؤلف:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.
هذه قاعدة الصلح. الصلح الأصل فيه الجواز إلا إذا كان الصلح يؤدي إلى شيء محرم. نعم،
فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز.
طيب، الصلح قد يكون عن عين وقد يكون عن دين. خلينا نبدأ بالمثال الأول وهو الصلح عن عين. أنا أخذت منك كتابا وهو كتاب المغني مثلا، استعرت منك أبحث فيه مسائل وكذا، لما جئت تطلب مني الكتاب قلت والله الصراحة إن الكتاب ضايع في وسط المكتبة وأنا أحتاج أني أبحث عنه مدة طويلة، فما رأيك أن أصالحك؟ الآن هو حقه في إيش؟ في العين ولا في الدين؟ حقه في العين، يطالبه بهذه العين المعينة، الكتاب الذي استعاره. قال خلنا نتصالح، أنا بأروح وأشتري لك نسخة من كتاب المغني وأعطيك إياها بدل من كتابك، هذا صلح ولا لا؟ صلح، لأن هذا الشخص حقه في كتاب معين الذي في مكتبة فلان. وقد يقول والله أنا كتاب المغني ضيعته، إيش رأيك أعطيك الشرح الكبير، أنا كتاب الشرح الكبير عندي منه نسخة زائدة، خذها بدال المغني. فهذا صلح عن عين ولا لا؟ صلح عن عين بإيش؟ بعين أخرى، أو صلح عن عين بدين. ما مثال ذلك؟ يقول والله الصدق أنا ماني محصل كتاب المغني، نتصالح أنا وإياك عن كتاب المغني بعشرة آلاف ريال. 10,000 كثير والله، المغني بكم ينباع؟ نسخة الشيخ التركي كان 300 ريال ولا زي كذا، صح؟ قد يكون. قال واسمع لك مني 300 ريال خلاص عن هذه، عن هذا الكتاب الذي موجود في مكتبتي لكن مكتبتي كبيرة وأنا صعب علي أني أجده، فلك مني 300 ريال. قال خلاص 300 ريال تدفعها بعد أسبوع. صالحوا عن العين بإيش؟ بدين، وهو دين ثبت في ذمة فلان، 300 ريال يدفعها لصاحب الكتاب. واضح؟ هذه المسألة للصلح عن عين. نجي للنوع الثاني وهو الصلح بدين. مثال الصلح بدين، أنت تطالب فلان ب10,000 ريال، خلنا نزود شوي 15,000، خلنا طيب 15,000 ريال إيجار الشقة، سكنت نهاية السنة، قالك ادفع لي الإيجار حق السنة الماضية 15,000 ريال، قلت والله الصراحة ليس عندي الآن هذا المبلغ. 15,000 ريال دين في ذمتك ولا لا؟ دين، دين في ذمتك، ما عندي 15,000. قال بشتكيك في المحكمة، قلت اسمع لا تشتكين في المحكمة ولا شيء، نتصالح، أنا عندي كنب حق الصالة والكنب حق المجلس، خذها لك بدال 15,000 ريال. هنا صالحه عن دين بإيش؟
بعين.
يجوز ولا يجوز؟ سيذكرها المؤلف. وقد يصالحه عن الدين بدين لكن بشرط، يذكره المؤلف الآن. قال المؤلف رحمه الله:
وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز.
إذن إذا صالحه عن الدين 15,000 بالكنب والغرفة المجلس والصالة، ها يجوز ولا لا؟ يجوز. وإن صالحه عن الدين بدين آخر، قال والله شوف 15,000 ما عندي 15، لكن أنا عندي حساب، تمام، عندي أموال الآن في البيت بالدولار، عندي أموال بالدولار، خلاص أعطيك بدال 15,000 ريال أعطيك 5,000 دولار، ماشي؟ هنا صالحه عن الدين بإيش؟ بدين. يجوز ولا ما يجوز؟ قال المؤلف يجوز بشرط أن يقبضه قبل التفرق، لأن هذه المعاملة في حقيقة الأمر، وهذا هو التكييف الفقهي للصلح في الصور هذه، الصلح في الحقيقة بيع. لما أنت أعطيت الكنب حق الصالة مقابل 15,000 ريال سمينا صلح، ولكن في الحقيقة هو يرجع إلى إيش؟ إلى البيع، لأنك بعت الكنب اللي في الصالة بكم؟ 15,000 ريال. واضح؟ طيب، بيع الدين بالدين، ما أدري مر معكم هذا ولا ما مر، بيع الدين بالدين يشترط فيه قبض أحد العوضين، ولهذا في السلم لا يجوز تأخير رأس المال في السلم، لأنه إذا أخر رأس المال يصير دين بدين مع التأخير، ولا يجوز دين بدين، لابد من قبض أحد العوضين، والمقصود بالدين هنا ما يثبت في الذمة. فأنت عليك في ذمتك 15,000، إذا بعت، إذا أردت أن تصالحه بال15,000 ريال مكانها 5,000 دولار، نقول لا بد من التقابض في المجلس. واضح ولا لا؟ واضح. نعم.
قال أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره.
ولهذا خلينا نعطيكم بالمناسبة للفائدة، إذا كان عليك دين في النقد، وهذه مسألة قد تقع كثيرا، إذا اقترض الإنسان منك ريالات ثم أراد أن يسددك بعملة أخرى، قابل معك في بلد آخر وأراد أن يسددك بعملة أخرى، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز بشرطين. الشرط الأول ما ذكره المؤلف هنا، وهو القبض قبل التفرق. يعني إيش؟ شوف، إذا جيت أنت والتقيت بهذا الشخص قال أعطني 15,000، قلت أعطيك 5,000 دولار بدالها، قال تم، وقعتم عقد أنه تم التصالح على 5,000 ريال مكان 15,000 ريال، ووقع العقد وتفرقتم من المجلس، تفرقتم من المجلس قبل قبض 5,000، العقد هذا تبله وتشرب مويته لأنه عقد باطل. ليش بطل؟ لأنه لم يقبض. وقلنا لكم إنه إذا صالحه عن دين بدين فلا بد من إيش؟ من القبض. واضح؟ إذن وقعتم العقد لابد 5,000 دولار حاضرة في المجلس وتسلم وانتهى الموضوع، فإن لم تسلم فقد بطل العقد. واضح؟ الشرط الثاني أن يأخذها بسعر يومها. إذا كان عندك قرض، عليك قرض يعني نقد، وأردت أن تبدله بنقد آخر مثل دراهم بدنانير، فلا بد أن تأخذها بسعر يومها، فتنظر في سعر الصرف في ذلك اليوم ولا تربح فيه حتى لا يؤدي إلى ربح الإنسان في القرض. واضح؟ نعم.
قال أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالح
عنه. منفعة في عقاره، يقول اسمع أنا بدل ما أعطيك 15,000 أسمح لك تسكن، أعطيك لمدة شهر المستودعات حقتي اللي في شارع سلطانة مجانا. هنا صالحه عن الدين أو عن العين بإيش؟ بمنفعة معلومة في عقاره أو غير معلومة في العقار، مثل المستودع غير العقار، مثلا سيارة، يقول خلاص خذ سيارتي عندك لمدة شهر تستخدمها أو لمدة سنة. واضح؟ هذه كلها من صور الصلح. نعم.
أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا.
طيب، هذه المسألة اسمها مسألة ضع وتعجل، في خلاف المذهب لا تجوز اللي مسألة ضع وتعجل. ما معنى هذه المسألة؟ أنت عليك دين مؤجل، المؤلف قال أو صالحه عن الدين إيش؟ المؤجل. أنت اشتريت بضائع بالأقساط، تزوجت الله يبارك لك، ورحت المحل الأدوات الكهربائية والمنزلية واشتريت من عندهم بضائع ب15,000، قلت لهم موعد السداد بعد سنة، وتيسرت أمورك بعد شهر، ورجعت للمحل قلت له اسمع نحن موعدنا 15,000 بعد سنة، لكن لو أنا اشتريتها كاش لما تزوجت أعطوك، في الزواج يعطون يسمونها عانية أو كذا، فأعطوه فلوس صار عنده فلوس وراح يسد، فذهب إلى المحل يقول أنا لو اشتريتها من عندك كاش ما كانت تطلع علي إلا ب12,000، صح ولا لا؟ أنت أخذت 15,000 لأنها مؤجلة بسنة، الآن خذ فلوسك بعد شهر، لكن شرط أعطيك الآن بدل 15,000 أعطيك 13,000 ريال، واتفقوا على ذلك وتصالحوا عليه. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ المؤلف يقول إيش؟ يجوز ذلك. وهذه المسألة تسمى ضع وتعجل. الآن العميل أو الزبون يجي للمحل يقول له ضع من دينك 3,000 وتعجل دينك، لذلك سميت ضع وتعجل، صح ولا لا؟ فوضع 3,000 مقابل التعجيل بالسداد، فهل تجوز؟ المؤلف يرى جوازها، والمذهب عند الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم المنع، يقولون لا ما تجوز. لكن انتبهوا هنا إلى قضية، انتبهوا إلى قضية، وهذه قضية تتعلق بالتكييف الفقهي، مهمة جدا. من الإشكال عند بعض الناس أنه يأتي إلى مسألة فيكيفها على غير حقيقتها، يقول لك ضع وتعجل جائزة عند الفقهاء، إذن المعاملة الفلانية جائزة. أنا أسألكم سؤالا، لو تم التعاقد بين هذا المشتري وبين محل الأدوات الكهربائية على بيع هذه الأدوات ب15,000 ريال تسدد بعد سنة، بشرط أنه إذا سدد المبلغ مبكرا فيخصم عن كل شهر مبكر مبلغ وقدره 500 ريال أو مثلا 300 ريال، إذا سددت مبكر كل شهر تبكر فيه لك خصم 300 ريال، اتفق على ذلك في العقد، في عقد البيع، هذه تدخل في ضع وتعجل؟ لا، هذه ربا ولا تجوز، هذه معاملة ربوية، تمام. وهنا مشكلة الذي يتعامل من غير أن يدرس فقه المعاملات. أنا مرة رحت لمحل في أدوات كهربائية ومعي أحد الأخوة يعني متخصص، معه ماجستير في بعض التخصصات الشرعية، ما تقول والله ما هو متخصص في الشريعة بس ما هو فقه تخصص. فروحنا قال أبغاك تضمني يعني تكون كفيل غارم، تمام، مع أني أنا ما أكفل أحد بس عاد هذاك اليوم رحت معه. فذهبت معه فصار يتناقش مع البائع، يقول له كم علي؟ قال عليك مبلغ كذا، افترض 15,000. قال له طيب لو سددت مبكر؟ قال لو سددت مبكر ما نخصم لك ولا ريال. قال لا، لازم نتفق منه. قال وقتها ممكن نخصم لك لكن بدون اتفاق، الآن ما يمكن نتفق، ما يمكن نشترط الخصم عند السداد المبكر. فصاحبنا هذا مع أنه يعني طالب علم قال لا، لازم نتفق الآن، الأول شرط آخر نور، تمام، فلا بد أن تثبت هذا شرط في العقد أنه إذا سددت مبكر تخصم لي. قال له البياع ما هو طالب علم، قال لا هذا ما يجوز. صاحبنا هذاك طالب علم، مشكلة لواحد ما يتعلم فقه. يوم خرجنا من عند الرجل قلت يا فلان ترك أنت تشترط شرط ربوي، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. ليش ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ من يقول لي ليش ما يجوز؟ خليني بس أسألكم سؤال، لو قال لك هذا البضاعة قيمتها 12,000 تدفع اليوم، ولكن إذا تأخرت فعليك كل شهر تأخير 300 ريال، إلى حد السنة تصل 15,000 ولا تزيد، إيش حكم أنه يشترط زيادة الدين عند التأخر؟ ربا ولا لا؟ ربا. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق بينهما إلا في طريقة الصياغة بس. يعني لو قلت لك هذه ب15,000 بعد سنة أخصم لك 300 في كل تبكير، أو قلت لك هي ب12,000 اليوم تزيد عليك 300 ريال في كل شهر تأخير، النتيجة واحدة ولا مختلفة؟ فلو قلت أن هذه جائزة وهذه محرمة تكون قد فرقت بين متماثلين. إيه نعم، هذا من ربا الجاهلية، واضح؟ إذن هذه معاملة ربوية ولا تجوز، واضح؟ إذن ما هو ضع وتعجل؟ هل ضع وتعجل أن تتفق مع الشخص على الخصم المبكر يخصم في مقابله مال؟ لا، ضع وتعجل المبلغ ثابت في ذمتك بالكامل ولكنك جئت لتتصالح معه، فمن حقه أن يقبل ومن حقه أن يرفض، هذه ضع وتعجل، ومع هذا فيها خلاف بين العلماء. أما الأولى هذه ما تجوز، واضح؟ طيب، قال أو صالحه عن الدين المؤجل 15,000 ببعضه حالا 13,000 أو 12,000، يعني كيف من 12؟ ممتاز، أعطيك 12، لا يجوز، أقل من سعر الكاش ولو كان، ما دام أنه عند التبكير يخصم عليه كما لو قلت عند التأخير يزيد عليه، واضح؟ طيب، نعم. وهنا صورة ثالثة في ضع وتعجل، ثلاث صور: صورة لا تجوز وهي ربا اللي قلنا لكم إياها، وصورة محل خلاف بين العلماء وهي الاتفاق والتصالح إثناء الدين على أن يخصم مقابل، على أن يخصم مقابل التعجل بالدين، ضع وتعجل، وهذه محل خلاف. الصورة الثالثة جائزة ولا إشكال فيها، ما هي؟ أن تأتي وتسدد 15,000 مبكرا كاملة مكملة، فيجي بعد ما يستلمها بدون اشتراط ويقول لك يا أخي مدامك سددت مبكر تفضل أنا متنازل لك عن هذه من عنده، فهذه لا مشكلة فيها، واضح؟ إذن واحدة ممنوعة من الربا وواحدة جائزة ولا إشكال، والوسطى قلنا هذه محل خلاف بين العلماء. نعم، ثلاثة أحوال: أنت تطلبني 15,000 ريال، موعد السداد في شهر رمضان 1438، خلاص، فأنا جئتك اليوم وقلت لك تفضل هذه، قلت لك يا فلان أنت عليك 15,000، أنا أدفع لك إياها اليوم، ما أدفعها في رمضان، اليوم أدفعها بشرط تخليها 14,000، تبغى أهلا وسهلا، ما تبغى تنتظر، هذه هي ضع وتعجل التي فيها خلاف، واضح؟ فهنا نقول اختلف العلماء في هذا الصلح، بعضهم يجيز وبعضهم يمنع. الصورة الثانية: جيتك اليوم قلت لك تفضل هذه 15,000 ريال، توصي شيء، قال لك قلت لي وتفضل الله يرضى عليك هذه 1,000 ريال خصم من عندي، فهذه جائزة لا إشكال فيها. الصورة الثالثة أن العقد الأول لما أنا استدنت أو اشتريت من عندك بضائع ب15,000 تدفع بعد سنة، وضعنا بند في العقد ينص على أنه يخصم عن السداد المبكر، يخصم مبلغ وقدره كذا وكذا عن كل شهر مبكر، فهذه لا تجوز لأنها من الربا. واضح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف
قال صلى الله عليه وسلم،
لا بس دقيقة، في مسألة ثالثة. قال: أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء، جاز ذلك. جيتك شيخ عبد الله قلت لك أنا لي فترة كل ما احتجت مبلغ من المال قلت أعطني 500 ريال، أعطني كذا أعطني كذا، وجيتك بعد سنتين قلت لك كم المبالغ اللي تطلبني؟ قلت والله ما أحسبك أنت اللي تحسبها، أنا ما حسبتها صراحة. قلت لك والله أنا حسبتها في ذاكرة الجوال وانحذفت من الجوال، ما ندري الآن. قلت طيب إيش رأيك نتصالح على أني أعطيك 5,000 ريال، قد تكون أكثر وقد تكون أقل، وخلاص ونتفق على أن هذه 5,000 إيش تصفي الدين الذي علينا. فإذا تصالح على دين لا يعلمان مقداره صح ذلك. واضح؟ نعم.
قال وقال صلى الله،
مثالها أنت الآن، أنت تطلبني بدين، أقول لك كم أنت تطلبني بكم، مرة أخذت منك 100 ومرة أخذت من عندك 200 ومرة أخذت، أو أني أشتري منك بضائع، أنت في البقالة وعندك دفتر تسجل اشتريت من عندك خبز تسجل اشتر، ثم جيتك قلت كم تطلبني، قلت والله الله المستعان الدفتر ضاع ولا أدري كم عليك، فقلت لك خلاص خذ مني 2,000 ريال ونصفي حسابنا بهذه 2,000، فاتفقنا على ذلك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، نحن صالحنا الآن عن مجهول بمعلوم لا بأس بذلك. ماشي؟ نعم. لأن هذا أيسر على الناس، فهو من باب الإبراء، يعني أنت تأخذ 2,000 وتبرئني فيما سوى ذلك. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع عن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره.
هذه المسألة من أحكام الجوار. الفقهاء رحمهم الله تعالى بعد باب الصلح يذكرون أحكام الجوار. أحكام الجوار هذه المسؤول عن تطبيقها في هذه الأيام غالبا هو البلديات، البلدية غالبا هي تكون مسؤولة أحكام الجوار، لو قرأت فيها أكثرها مسائل تتعلق بالبلدية، ويذكر فيها الفقهاء جملة من المسائل. المؤلف رحمه الله لأنه كتابه مختصر اقتصر على مسألة واحدة، وهي واحد قاعد يبني، تعرف في الأول يسقفون بيوتهم بالخشب مثلا، خلاص، فأراد أن يغرز، ما استطاع أن يسقف بيته إلا بغرز خشبه في جدار جاره، فهل يجوز للجار أن يمتنع يقول لا هذا الجدار جداري ولا أسمح لك تضع الخشب فيه؟ نقول لا، ليس من حقه أن يمنع ما دام أن الجار قد اضطر واحتاج إلى ذلك ولم يمكنه التسقيف إلا بذلك، فلا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. هذا ما يتعلق بمسائل المعاملات، ولنشرع الآن بإذن الله عز وجل في النكاح. وبالمناسبة فنحن وقت العصر نطيل قليلا، نطيل إن شاء الله قليلا حتى تستعدون نفسيا، يعني أي نطيل حتى ننجز المقدار المقرر. وبالنسبة لليوم غد، اليوم غد الشيخ خالد المصلح سيأخذ الدرس لأن الشيخ على سفر، فيأخذ الشيخ مكاني غدا وأخذ مكانه بعد غد، بعد غد، وهذا من باب الصلح. تمام، الصلح جائز بين المسلمين. نعم. طيب خلي السؤال بالأخير. ماشي. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحكمه فقال: وهو من سنن المرسلين. وهذا هو الأصل في النكاح، أنه سنة وليس بواجب، الأصل فيه أنه سنة، لكنه يكون واجبا إذا لم يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. فإذا كان النكاح مما لا يمكن ترك الحرام إلا به، واحد يعيش في بيئة تمتلئ بالفتن ولا يستطيع أو يغلب على ظنه أنه إن لم يتزوج يقع في الحرام، فإن النكاح في حقه واجب. واضح؟ فإن النكاح في حقه واجب. ثم ذكر المؤلف الحديث وهو
قاله في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم، قال فليتزوج، والأمر هنا عند جمهور العلماء أمر محمول على الوجوب ولا الاستحباب؟ أمر محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. القاعدة في الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة أو لصارف. طيب المؤلف هنا مشى على أنه للاستحباب، هل هذا تناقض؟ بعض الناس المستعجل يقول يا أخوي قاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، ليش يحملوا على الندب هنا؟ لماذا حمل على الندب هنا؟ لأنه دلت القرينة على أنه ليس للوجوب في قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والأمر لا يمكن أن يعلق على الاستطابة، الواجب تفعل طاب لك أو لم يطب يجب أن تفعله، فلما علق ذلك على ما طاب دل على أنه ليس للوجوب، إلا إذا كان الواجب وهو العفة وترك الحرام لا يتم إلا بالنكاح فإنه يكون واجبا. نعم، ما هي الأوصاف المطلوبة في المرأة التي تختار المرأة من أجلها؟ نعم،
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. نعم. قال: ينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الولودة الحسيبة.
هذه الأوصاف المطلوبة في المرأة، وأجلها وأهمها أن تكون صاحبة دين، وكذلك كون المرأة جميلة هذا حسن أيضا، لأنه يساعد الإنسان في التعفف عن النظر إلى الحرام ونحو ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن الإنسان إذا هم بنكاح امرأة أو خطبتها أن يسأل أولا عن جمالها قبل أن يسأل عن دينها. ليش؟ اسأل أولا عن جمالها، فإن حمد جمالها سأل عن دينها، فإن قيل إنها ليست دينة تركها. ليش؟ يجي واحد يقول يا أخي الدين أهم من الجمال. نعم، ولأجل ذلك الإمام أحمد قال هذا. ليش؟ لأجل أن لا يملها. لا، الإمام أحمد عنده ملحظ آخر. يا السلام، لو قيل له ما لو سأل عن دينه أولا قال والله هذه المرأة الصوامة القوامة المربية طالبة علم تربي لك أولادك تخاف الله عز وجل، قال ما شاء الله اللهم بارك، طيب وجمالها؟ قالوا عوراء عرجاء وإلى آخره. هنا لما يتركها وما يتزوجها تركها من أجل الدين ولا من أجل الدنيا؟ من أجل الدنيا. لكن لو سأل عن جمالها قالوا جميلها ما شاء الله كفلقة القمر ليلة 14، كيف دينها؟ قالوا ما تصلي، قال لا حاجة لي فيها. تركها لله عز وجل ولا للدنيا؟ تركها لله، فيكون هنا هذا أفضل وأحسن. نعم، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن مسألة النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة، فقال رحمه الله:
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.
هذه هي مسألة النظر، هل النظر يكون بعد الخطبة أو يجوز أن يكون قبل الخطبة؟ إيش قال المؤلف؟ وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة، فالمذهب أن النظر إلى المرأة يجوز ولو كان قبل خطبتها من وليه، واضح؟ إذا أراد أن يخطبها فإنه يجوز له أن ينظر إليها. ما هو ضابط ما ينظر إليه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. المؤلف رحمه الله تعالى خرج من الإشكال بإيراد لفظ الحديث، ولفظ الحديث قد اختلف في تفسيره. الحديث فلينظر فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ما هو هذا؟ اختلف فيه العلماء. المذهب أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه واليدين والقدمين، فإنه يجوز أن ينظر إليها إلى ما يظهر غالبا حتى لو تعدى ذلك الوجه والكفين وهو ما يظهر غالبا. بعض أهل العلم يخص بالوجه والكفين، المؤلف قال ما يدعوه إلى نكاحها، وبعض أهل العلم يعمم فيذهب إلى مذاهب عامة كالظاهرية وغيرهم، لكن لا يظهر لي أن المؤلف أراد بهذا التعبير ذلك، وإنما أورد لفظ الحديث ليخرج من إيش؟ من الإشكال. نعم،
قال: ولا يحل للرجل أن يخطب على
طيب. نعم،
أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يؤذن ويترك.
وش تقول يا شيخ؟ كنت تصحح له؟ يقول: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة بالكسر، هذه مضبوط. طيب، ولا يحل للرجل أن يخطب، عندي مضبوطة أن يخطب، والصواب ما قرأته أن يخطب، خطب يخطب خطبة للنساء، وخطب يخطب خطبة على المنبر، كلاهما في الفعل سواء، خطب يخطب كلها سواء، إنما الفرق بينها في المصدر خطبة وخطبة، أما في الفعل فلا يقال يخطب لا في خطبة النساء ولا في خطبة المنابر، ماشي؟ لا في خطبة النساء ولا في خطبة المنابر. إذن الصواب لا يحل للرجل أن يخطب، أنا عندي يخطب لكن الصواب يخطب. نعم نعم، هذه مسألة. ما هي الأحوال التي تمتنع فيها الخطبة وتحرم؟ تحرم الخطبة في الأحوال الآتية: الحالة الأولى خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم، رجل تقدم لبنت لخطبتها فخطبها، خلاص فخطبها، لا يخلو أولياء هذه المرأة المخطوبة من ثلاثة أحوال: الأول أن يردوا بالموافقة، يقولوا تم الساعة المباركة، خلاص الأسبوع الجاي اليوم الفلاني تعال جيب معك المأذون، هذه موافقة. فما حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه في هذه الحالة؟ لا تجوز بلا إشكال، ما يجوز. الحالة الثانية أن يردوه، يقول والله أنا أبغى أتزوج بنتكم وأنتم، قالوا والله ما نزوجك، الله يكتب لك الخير ويغني الله كل من سعته، ما لنا ما نزوجك، هذه بنت القبيلة الفلانية حنا ما نزوجك، خلاص فردوه. فما حكم تقدم غيره من الخطاب لخطبتها؟ يجوز بلا إشكال. الحالة الثالثة فيها خلاف، وهي إذا جهلت الحال، ما ندري، ما ردوا بالموافقة ولا رفضوا، ساكتين ولم تعلم الحال، فما الحكم؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ خلاف بين العلماء. المؤلف قال: لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك الخطبة أو يرفض، نفس الشيء. وأما إذا جهلت الحال فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز، والمذهب أنه يجوز، المذهب أنه إذا جهلت الحال يجوز ذلك، واستدلوا بحديث المرأة التي قالت: يا رسول الله إن معاوية، وعليكم السلام الله يجزاك، إن معاوية وأبا الجهم خطباني. هنا تقدم لخطبتها رجلان، قالوا هذا محمول على أن الحالة قد جهلت، ولم ترد، يعني لم ترفض أحدهما، لو كانت رفضت أحدهما ما شاورت في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم انتقل إلى حالة ثانية من حالات تحريم الخطبة، وهي نعم،
قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا.
نعم أيوة شيخ.
قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا.
طيب، المرأة على أحوال: الأولى امرأة يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، وهي المرأة غير ذات الزوج وغير المعتدة، امرأة ليس لها زوج وليست معتدة، فيجوز لك أن تخطبها تصريحا وتعريضا، تشوف أبوها في المسجد تقول والله أبغى أتزوج بنتك صراحة كذا، أو تقول والله إني أبحث عن امرأة صالحة وخيرة مثل بنتك فلانة، هذا تعريض، هذا مو تصريح ترى، هذا تعريض، خلاص، فيجوز خطبتها تصريحا وتعريضا. النوع الثاني: المرأة التي يجوز خطبتها تعريضا ولا يجوز خطبتها تصريحا، وهي المعتدة من وفاة أو المعتدة البائن، المعتدة من وفاة امرأة مات عنها زوجها، فأرسل لها رجل أو أرسل لها الرجل أرسل لها امرأة قالت والله فلان يبحث عن امرأة صالحة ما شاء الله مثلك، يعني هذا تصريح بالخطبة أو تعريض؟ تعريض يجوز. لكن لو قال أرسل لها واحدة تقول لها ترى فلان يريد أن يتزوجك، يجوز؟ لا يجوز. إذن المعتدة من الوفاة تجوز خطبتها تلميحا، يلمح يعني تعريض اللي هو التلميح، ولا يجوز خطبتها تصريحا. الثالثة: من لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، من هي؟ هي المعتدة الرجعية وذات الزوج، امرأة متزوجة يقول لها واحد خلي تطلقي من زوجك أنا أبغى أتزوجك، يجوز؟ لا يجوز ذلك، لا تصريحا ولا تعريضا. أو امرأة مطلقة طلاقا رجعيا، فهذه زوجة ولها حكم الزوجات كما سيأتي، فلا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. والدليل على جواز التعريض بخطبة المعتدة قوله تعالى نعم تقرأ
ولا جناح عليه. قال ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء.
نعم الله عز وجل رفع الجناح عن التعريض بخطبة النساء المتوفى عنها وفي حكمها إيش المعتدة البائن حتى لو لم يتوفى عنها زوجها. ما صفة التعريض؟ نعم
قال أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها.
نعم نحو هذه العبارات مما ليس فيها تصريح بالتزويج. إذا جاء الخالان الحمد لله رب العالمين عرف أحكام الخطبة وراح خطب الدينة الحسيبة الولود ذات الدين وأراد جاب المأذون ويبغى يعقد، ما هو المشروع عند عقد النكاح؟ ماذا يشرع؟
قال وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ
أيوه
ثلاث آيات.
يستحب أن يستفتح العقد بهذه الخطبة خطبة ابن مسعود ويقرأ الآيات الثلاث وهي موجودة عندك.
قال والثلاث الآيات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وبعد هذه الخطبة لما يقرأها ويقرأ هذه الآيات الثلاث يزوج، فيقول الولي زوجتك ويقول الخاطب قبلت، هذا يسمى الإجاب والقبول. فما أحكام الإجاب والقبول؟ قال ولا يجب النكاح. أيوة
قال ولا يجب إلا الإجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
إذن هذا هو ركن النكاح الإجاب والقبول. قال المؤلف ولا يجب إلا عندك كذا الإجاب
يعني
ولا بالإيجاب؟
هذه الطبعة الثانية لك عندي الإيجاب.
الإيجاب طيب. ولا يجب إلا الإيجاب، وهذا يعني صحيح في المعنى أن الخطبة السابقة مستحبة وليست واجبة، والواجب في من ذلك الذي ينعقد به النكاح هو الإيجاب والقبول، فيصح النكاح ولو بغير الخطبة السابقة. ما هو الإيجاب؟ هو اللفظ الصادر من الولي مثل قوله زوجتك أو أنكحتك. طيب هذا شرط يعني مثل زوجتك وأنكحتك ولا وهو لفظ زوجتك وأنكحتك؟ هذا مثال ولا حصر؟ نعم شو يقول المؤلف؟ المؤلف شو يقول؟
كقوله
تمام. المؤلف يقول كقوله، وظاهر هذا أن هذا على سبيل المثال، والمذهب أنه على سبيل الحصر. هذه من المسائل في خلاف، المذهب أن هذا على سبيل الحصر، فلا يصح التزويج إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح. فلو قال جوزتك ابنتي أو أعطيتك ابنتي لتكون شريكة حياتك قال قبلت، ايش رأيكم في هذا اللفظ؟ ينعقد به النكاح ولا لا؟ على المذهب لا ينعقد به النكاح. وعلى القول الآخر وهو قول المؤلف رحمه الله أن النكاح ينعقد بما يدل عليه. مثال ذلك إيش؟
زوجتك أو أنكحتك.
هذا الإجابة الذي يصدر من الولي. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت أو تزوجتها. المذهب أيضا أن هذه الألفاظ محصورة، إما أن يقول قبلت والهنا اللفظ معاد في القبول بمعنى أنه كأنه قال قبلت هذا الذي ذكرته وهو التزويج أو الإنكاح تمام، أو يقول قبلت هذا الزواج أو قبلت هذا النكاح أو تزوجتها. فلو قال ألفاظا أخرى مثل رضيت بها شريكة لحياتي أو تم أو نحو ذلك لم يصح، والمؤلف يرى أنه يصح. هذا ما يتعلق بالباب الأول. ثم انتقل المؤلف الآن إلى شروط النكاح. ركن النكاح هو الإيجاب والقبول والزوج والزوجة، هذا هو ركن النكاح. النكاح ركنه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، وأما شروطه فهي التي ذكرها في الباب الذي بعده. ما هو الشرط الأول من شروط النكاح؟ نعم، قال باب شروط النكاح،
قال باب شروط النكاح
الشرط الأول، أيوة،
ولا بد فيه من رضا الزوجين.
هذا هو الشرط الأول، رضا الزوجين. فلا يصح إكراه الزوج على النكاح أو إكراه الزوجة على النكاح من حيث الأصل، ويستثنى من هذا الأصل مسألة ذكرها المؤلف وهي
قال إلا الصغيرة فيجبرها أبوها.
إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. إذن الأب يجوز له أن يزوج بنته الصغيرة ولو لم تأذن، صغيرة دون البلوغ يجوز له أن يزوجها ولو لم تأذن. وهل يجوز تزويج الصغيرة؟ هاي شيء يجوز تزويج الصغيرة ولا لا؟ يصح. الآن فيه طروحات يقول لك كيف تزوج الصغيرة؟ ها؟ طبعا هو ما يدخل عليها إلا إذا صارت صالح. لا، ما مقصود من التزويج يا أخي، بس نبه الأخ الله يرضى عنك، نبه على الجوال يا أخي الله يحفظ الصوت. طيب، المقصود أيها الإخوة الكرام ليس هو أن يتزوج فيدخل بها. يعني لو جاء الولي فزوج بنته الصغيرة عمرها 7 سنوات، النكاح صحيح ولا لا؟ صحيح. النكاح صحيح، والله عز وجل ذكر العدة من النكاح في المرأة التي لم تحيض. اللي ما تحيض هذه بالغ ولا صغيرة؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ها إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أيضا عدتهن 3 أشهر. فتزويج الصغيرة لا بأس بها، لكن كما ذكرت لكم في الأول الولي لا يتصرف إلا بالمصلحة. فالولي الذي يزوج بنته الصغيرة لرجل عمره 90 سنة لأجل أن يأخذ ماله فهذا ليس كفئا وليس رشيدا، وهذا يكون تنزع منه الولاية. واضح؟ ولا يجوز للولي أن يزوج إلا حيث يكون التزويج مصلحة للبنت. واضح ولا لا؟ فحينما نقول إن تزويج الصغيرة صحيح ليس معناه أنه تزوج الصغيرة بكل حال، لا، تزوج حيث كانت المصلحة في تزويجها. ممكن تكون المصلحة في تزويج الصغير ولا ما هو ممكن؟ ها، ما رأيكم في رجل يعني كبير في السن خلاص قريب من الموت أو عنده مرض، يمكن حتى شاب ما هو يعني كبير لكن عنده مرض، يعني مرض موت يتوقع أن يموت منه، وهذه البنت ليس لها أحد من أقاربها مثلا مسلم، أقاربها أكثرهم مثلا نصارى، تمام، وممكن تكون أمها أيضا نصرانية، يجوز النكاح الكتابية ولا لا؟ يجوز. فهذه أمها نصرانية خلاص، والرجل يقول أنا إذا مت فهذه البنت يخشى على دينها وعلى دنياها، صح ولا لا؟ فجاء رجل من أغنياء المسلمين ومن الأخيار والصالحين وسيم وجميل وخير وطيب وصالح وصاحب مال وقال يا فلان دام أنت بتموت ليش ما تزوجني بنتك؟ وإذا مت أنا أرعاها وأخليها تكمل دراستها، فإذا خلصت المرحلة الثانوية ولا كذا أدخل بها. فهل تزويج الولي لها هنا مصلحة ولا ما هو مصلحة؟ مصلحة. هل نقول والله هذا تزويج القاصرات ومدريش ومفاسد؟ هذا هو عين المصلحة وتركه هو المفسدة. المقصود من هذا أنه من حيث الأصل تزويج الصغيرة يصح، لكن الولي يزوجها حيث كان الأصلح لها والمصلحة في تزويجها. أما أن يزوجها زواجا يرى فيه المفسدة المحضة هذا غلط، وهذا ولي ليس أهلا للولاية. واضح ولا لا؟ نعم. بل إن الفقهاء طيب نعم
قال والأمة يجبرها سيدها.
كذلك الأمة يزوجها سيدها ولو لم ترضى. نعم هذا استثناء للصغيرة والأمة. وهنا استثناء الصغيرة خاص بمن؟ بالأب. ما فتح الموضوع للأولياء، صار الأب ميت صارت الولاية مثلا لأحد إخوانها، قالوا لا ما تزوج الصغيرة. ليش؟ لأن الأب في الأغلب الأعم لا يمكن أن يقدم إلا على ما فيه مصلحة لبنتها بخلاف غيره من الأولياء. أحيانا تكون الولاية الولد عمها، قالوا لا إنما فقط الأب. وبالنسبة للأمة السيد. نعم
قال ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم،
هذا انتهينا من الشرط الأول وهو الرضا. الشرط الثاني وهو الولي ذكره المؤلف بذكر دليله، فقال
قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي.
إذن هذا هو الشرط الثاني، تحط عنده الشرط الثاني الولي، فلا نكاح إلا بولي، فالنكاح بغير ولي نكاح فاسد. ونقول هنا نكاح فاسد ولا نقول نكاحا باطلا. شو الفرق بين لو قلنا نكاح فاسد ونكاح باطل؟ الفقهاء عندهم دقة في التعبير والمصطلحات. النكاح الفاسد ما فيه خلاف، والنكاح الباطل ما اتفق على بطلانه. فنكاح المرأة بغير ولي هذا نكاح فاسد، واضح؟ ونكاح المعتدة نكاح باطل، واضح؟ وفرق بينهم في الأحكام، في فرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، ولا يتسع المقام لذكر ذلك. طيب من هو ولي المرأة؟ نعم
قال وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم
أبوها ثم جدها ثم جد أبيها وهكذا وإن علا. نعم
قال ثم ابنها وإن نزل،
ابنها ثم ابن ابنها وهكذا. نعم
ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها
وهكذا. الأقرب فالأقرب، إذا ما في أبو يعني أبوها ولا جدها ولا أبنائها فإنها تنتقل مثلا إلى إخوانها، إن لم يوجد الإخوان تنتقل إلى العم أو إلى ابن العم وهكذا، وتجد في المطولات ترتيب الأولياء. نعم
وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت.
إذا اشترطنا الرضا في المرأة فإن كانت ثيب فلا بد من إيش؟ أن تصرح بالإذن لوليها، وإن كانت بكرا فإنه يكفي أن تسكت. يقولون أن تسكت أو أن تضحك أو أن تبكي أو نحو ذلك، ما دامت لم ترفض فإنها راضية، لأن النساء في الغالب تمام، وهذا من عفة المسلمين وفضل الله عز وجل عليهم، أن المرأة تستحي أنها تقول والله إيوة موافقة أن يتزوج فلان، تستحي المرأة. رحم الله الله المستعان، الله يرحم الأيام الخوالي. وقد تجد في بعض الناس من تقول والله فلان أنا حبيته وأبغى أتزوجه تمام، لكن في الأول تستحي أصلا أن تقول، تستحي أن تقول. على كل حال المقصود أن البكر في الأغلب أنها تستحي أن تصرح برغبتها في الزواج، فلهذا اكتفي بإيش؟ بسكوتها. وأما الثيب فلا بد أن تأذن صراحة. نعم
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح.
نعم وهذه المسألة لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمها، هل هي من الشروط؟ وهذا يحتمله ما ذكره رحمه الله تعالى في التبويب في قوله باب شروط النكاح، أو هي من السنن والمستحبات؟ وهذا هو المذهب، المذهب أن إعلان النكاح سنة، أن إعلان النكاح سنة. ويبدو أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يصرح بالحكم لأنه دخل عنده في الإعلان ما هو شرط وما هو سنة. نعم ما هو شرط وما هو سنة، فقال
قالوا من إعلانه شهادة عدلين،
وهذا شرط من إعلان النكاح شهادة عدلين، وهذا شرط لصحة النكاح كما جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. نعم ومن إعلان النكاح أيضا
وإشهاره وإظهاره،
وهذا سنة. إعلانه بمعنى إشهاره وإظهاره هذا سنة وليس بواجب. نعم
والضرب عليه بالدف ونحوه،
وهذا أيضا مستحب في وليمة العرس ويكون للنساء دون الرجال، وبعض العلماء في المذهب يرى تعميمه. نعم إذن عندنا من الإعلان ما هو سن ما هو شرط وهو الشاهدان، ومنه ما هو سنة وهو إيش؟ إشهاره وإظهاره وضرب النساء للدف في العرس. وحينما قلنا إن ضرب الدف يختص بالنساء المقصود ضرب الدف لا صوت الدف، وأما صوت الدف فيصل إلى الرجال. ما هو مشكلة، بل ينبغي أن يصل إلى الرجال، لأن المقصود بضرب الدف إيش؟ إعلان النكاح. فإذا ضربوا في قاعة النساء بالدف يضرب بصوت يشهر، أما إذا كان في وحدة تنشد أو تغني فلا، هذا لا يجوز أن يصل صوتها إلى الرجال إن جاز أصلا ذلك. نعم.
قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر.
قاعدة ولي المرأة ليس له التصرف المطلق. بعض الناس يتصور أن الولي وضع على المرأة لأنها قاصرة ولأنها لا تحسن ولأن المرأة يعني رتبتها دون الرجال وكذا وكذا، ويبدأون يطالبون بنزع الولاية، وأنه ما ينبغي أن يكون المرأة يشترط لها محرم في السفر، ولا يشترط لها ولي في النكاح، ولا يشترط لها. شوف، المرأة في المال هي ولية مالها، لكنها في النكاح لا بد لها من ولي. واضح؟ هذا هو الذي ذكره المؤلف. قال رحمه الله: ولكن هنا أراد المؤلف أن يبين أن الولي إنما جعل لمصلحة المرأة. المرأة تعرف الرجال أكثر ولا الرجل؟ يعني الرجل الذي ينزل في المسجد ويقابل الرجل ويعرف أخباره ويراه هو الأعرف بحاله ولا المرأة؟ الرجل أعرف، ولهذا جعل الولي حماية للمرأة وطلبا لمصالحها في النكاح. فالولي لا يختار المصلحة لنفسه بل للمرأة. فقال المؤلف:
والعرب بعضهم لبعض
أكفاء. وليس لولي المرأة تزوجها بغير كفء لها. ما هو ضابط الكفء؟ قال: ليس الفاجر كفءا للعفيف. امرأة صالحة وتقية يأتيها خاطب يعني لا يخاف الله عز وجل، عنده فسق وفجور، لا يزوج، لأنه ليس كفءا للمرأة. قال: والعرب بعضهم لبعض أكفاء. وهل الكفاءة هنا في النسب شرط للزوم وهذا قول، أو شرط للصحة وهذا قول آخر، أو أنها مما يراعى في النكاح وليست من الشروط وهذا قول ثالث؟ من أهل العلم من يرى أنها ليست شرطا، ومنهم من يرى أنها شرط للزوم لا للصحة، ومنهم من يرى أنها شرط للصحة، والمسألة خلافية. المذهب أن الكفاءة في النسب شرط للزوم النكاح، بمعنى أن النكاح صحيح بغير إيش؟ بغير كفاءة في النسب. نعم. ولكن يجوز فسخه بعد ذلك على قول في المذهب. والقول الآخر أن الكفاءة المعتبرة فقط هي الكفاءة في الدين، وأما الكفاءة في النسب فلا تعتبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن عدم.
وبالمناسبة العلماء رحمهم الله، ترى الفقهاء أيها الإخوة الكرام يواجهون في هذه الأيام كثيرا من أسهم الهجوم على الفقه الإسلامي، لأن الفقه أيها الإخوة الكرام هو التطبيق أو الجانب العملي للشريعة. لو صار واحد يؤمن بالله واليوم الآخر لكن يقول فقه، ما نبغى فقه، أحكام فقهية، نحن نختار ما يصلحنا ولا نقبل ما يقوله لا فقهاء ولا غيرهم، فإن هذا لا يكون ملتزما بالشريعة، هذا لا يكون ملتزما بالشريعة التزاما حقيقيا، وحينئذ يكون مجرد إيمان بالقلب دون التزام للشريعة وتطبيق بالعمل. ولهذا تجدون أيها الإخوة الكرام في هذه الأيام كثير من السهام توجه للفقه الإسلامي. نحن نعم نقول إن الفقه الإسلامي بعضه مسائل مختلف فيها، لكن مسائل هذه التي اختلف فيها الفقهاء لا تتصور أنها أشياء جاء بها الفقهاء من عند أنفسهم أو من أذواقهم ولا من أهوائهم أبدا، إنما جاءوا بها من النظر في النصوص الشرعية. قد يخطئون، نعم، فإن أخطأوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران، لكن أن توجه لهم سهام الاتهام ويتكلم في الفقه وفي نقد الأقوال الفقهية من لا يحسن، فهذا من البلاء الذي يجب على الإنسان أن لا يستمع إليه ولا يلتفت إليه. لا يجوز أن ينقد كلام الفقهاء إلا فقيه مثلهم، يعرف ينقد أحكام، ما في مشكلة. ولهذا تجد الإمام الشافعي رد على محمد بن الحسن، عنده كتاب اسمه الرد على محمد بن الحسن، والفقهاء يرد بعضهم على بعض، ومالك رحمه الله قال في هذا المسجد، قال: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، لكن بعلم ما هو بجهل. واعلم أن الفقهاء إذا تكلموا في مسألة إنما يتكلمون بما يدينون الله عز وجل، وهم يعلمون أن الله سائلهم، وهم يعلمون خطورة القول على الله بغير علم، فإذا أخطأوا فهم مأجورون. أما أن يؤتى إليهم بنقد واتهام من غير أهل فهذا غير مقبول. من هذه المسألة يقول: كيف الولاية في النسب وكذا؟ نحن نقول أنت لو جئت في المجتمعات في السابق تجد أن، تخيل واحد عربي لهم عادات وأعراف وتقاليد، فتزوج امرأة من أقصى الدنيا، هل الحياة تكون بينهم في ألفة وتوافق أكثر، ولا إذا تزوج امرأة من نفس البيئة ومن نفس الأعراف والتقاليد وما إلى ذلك؟ هذه مسألة. طبعا هم هذا ليس دليلا، لكن هذا مما يذكر في المسألة. ثم أعلم أن الفقهاء، بعض الفقهاء اللي قالوا أن الأعجمي ليس كفءا للعربية، هم من العجم، يعني ليست مسألة والله تعصب للعرق، هو نفسه ما هو يقول أن بنت، يقول أنا ماني بكفء للعربي، وهو هذا الذي يقرر هذا الحكم، واضح؟ فليست القضية لا علاقة لها بالتعصب ولا بالتعصب للأعراق ولا غير ذلك. على كل حال، هو قول قاله بعض الفقهاء ورده آخرون من الفقهاء، وكلا القولين صاحبه فيما نحسب بإذن الله عز وجل أنه مأجور، إن بين الأجر والأجرين. نعم. طيب، إذا ما الولي ما هو موجود، أنت قلت شرط الولي شرط في النكاح، طيب إذا كان الولي ما هو موجود فما العمل؟ تبقى المرأة متعطلة وما تتزوج؟ نعم.
قال: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له.
نعم، إذا عدم وليها، أبوها مسافر، بلاش مسافر، مات أبوها، تنتقل الولاية إلى من بعده، كما ذكر قبل قليل المؤلف رحمه الله، إيش قال؟ إن الولي إيش؟ أبوها وإن علا ثم ابنه، وهكذا. فإذا انتفت، إذا الأب غير موجود ننتقل للجد، الجد غير موجود ننتقل للابن، وهكذا. نعم، ممكن الابن يزوج أمه، نعم، أمه مثلا مطلقة، بل أن من الطرائف أن رجلا زوج أباه، كيف؟ الرجل تزوج المرأة ثم طلقها وبانت منه وانتهت العدة، ثم ندم وأراد يتزوجها، نقول لا يتزوجها إلا بعقد جديد، فراح يتزوجها، فمن وليها؟ أبوها ما هو موجود ولا لها أجداد، ما في إلا الابن، فجاء الأب يقول يا زوجني يا ولد، طيب فزوجه، واضح؟ المقصود أيها الإخوة الكرام، إذا عدم الولي انتقلت الولاية إلى من بعده، ماشي؟ أو غاب غيبة طويلة، وهذا في السابق، في الزمن السابق، إذا سافر واحد من هنا إلى الشام ولا إلى العراق ولا إلى مصر ولا، فضلا عما لو سافر إلى بلاد ما وراء النهر كما يقال، فإنه يغيب غيبة طويلة، ما ندري هو حي ميت متى يرجع، حتى أصلا مسافة الطريق قد تصل إلى شهرين ثلاثة، صح ولا لا؟ فحينئذ إذا غاب الولي غيبة طويلة فإنها تنتقل الولاية إلى من بعده، فإن لم يوجد من بعده فإن الحاكم وهو القاضي يزوجها. نعم. أو امتنع من تزويجها كفؤا، جاءها الخاطب الكفء فامتنع، قال لا ما زوجها حتى تخلص، على أنها موظفة يبغى يأخذ الراتب منها، امتنع من تزويجه الكفء، فإن الولاية تنتقل حينئذ إلى الحاكم. نعم.
قال: كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له. قال: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح.
هذا شرط آخر من الشروط، عرفنا الشرط الأول الولي، والشرط الرضا، والشرط الثاني الولي، والشرط الثالث الشاهدان اللي دخلها المؤلف في الإعلان، الشرط الرابع هل هو شرط أو لا محل خلاف، اللي هو الكفاءة في الدين أو في النسب على الخلاف. الشرط الخامس تعيين الزوجين. كيف تعيين الزوجين؟ لو جاء واحد عنده ما شاء الله 13 بنت، تمام، فجاء واحد يخطب قال والله أنا سمعت أن عندك بنت صالحة وخيرة وأنا أريد أن أخطبها، قال زوجتك ابنتي، يصح ذلك؟ لا، لا يصح، لا بد أن يعين، يقول زوجتك بنتي فلانة. كيف يعين؟ ماذا قال؟
قال: فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها.
نعم، حتى يميزها إما باسمها زوجتك بنتي هند، أو بوصفها زوجتك بنتي الكبرى أو بنتي الصغرى أو بنتي اللي تخرجت أو بنتي الطبيبة أو بنتي البيضاء أو هكذا، المقصود أن تتميز بعينها عن غيرها، واضح؟ فهذا لابد منه. نعم.
ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح.
لا بد لصحة النكاح، وهذا الشرط السادس، عدم الموانع في الزوجين، وهي المذكورة في المحرمات من النكاح. فلو أراد أن يتزوج أخته من الرضاع يصح ولا لا؟ نقول لا يصح، لوجود مانع وهو المحرمية بينهما، وسيأتي الآن الكلام في المحرمات في النكاح. بدأ بالمحرمات في النكاح. المحرمات من النكاح قسمان، المحرمات في النكاح قسمان، خلنا نأخرها شوي. نعم، نعيد الشروط. أولا الرضا، قال ولا بد من رضا الزوجين. ثانيا الولي، قال ولا بد من الولي. ثالثا الشاهدان الذي ذكرها المؤلف في قوله ومن إعلانه شهادة عدل. رابعا الكفاءة، قال وليس للولي تزويجها بغير كفء، وهذا محل خلاف فيه، ويدخل فيه الكفاءة في الدين أو الكفاءة في النسب، وقد ذكرنا لكم الخلاف. لا يجي واحد يقول أن الشيخ يقول أن الكفاءة في النسب شرط، نحن نذكر لكم أقوال الفقهاء تمام. وبالمناسبة وهذه قاعدة في هذا الدرس وفي غيره، ليس لي في دروسي رأي، إنما أنقل كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذا بلغت رتبة الاجتهاد إن شاء الله يكون لي رأي، أما قبل بلوغ رتبة الاجتهاد فالإنسان يكون مقلدا عند الفقهاء، عند أصوليين عندهم مجتهد ومقلد. الذي يصح أن يكون له رأي واختيار في مسائل الفقه هو المجتهد، وأما المقلد فليس له رأي. حتى لو اختار تقليد فلان على فلان، أو قال ظهر لي أن قول فلان أقوى من قول فلان، فظهور هذا له لا يعني تحقيقا ولا اختيارا بالمعنى العلمي، إنما هو ميل القلب، ولا بأس عليه لو ترك تقليد فلان إلى تقليد فلان لأن قلبه مال إلى ذلك. أما يقول والله أنا رأيي كذا وهذول كلامهم غلط، لا، هذه رتبة المجتهدين. نعم. إذن الرابع إيش قلنا؟ الكفاءة في النسب، الكفاءة في الدين وفي النسب وفيها خلاف. الخامس تعيين الزوجين، تعيين الزوجين ترى مو بس البنت حتى الزوج. لو جاء رجلان اثنين مع بعض قالوا يا فلان سمعنا أن عندك بنات كثيرات ونحن أنا وفلان ودنا نتزوج، قال زوجت أحدكما بإحدى بناتي، ما يصح لأنه لم يعين الزوج ولم تعين الزوجة. إذن الخامس التعيين. والسادس عدم الموانع، عدم الموانع أو إن شئت فقل عدم المحرمية بين الزوجين. نعم. أما بالنسبة للمحرمية فالمحرمات في النكاح نوعان، المحرمات إلى الأبد والمحرمات إلى أمد. المهر هل هو من الشروط؟ لا، المهر ليس من الشروط، المهر يثبت في النكاح. يعني لو زوج بهذه الشروط ولم يذكر مهر، بل حتى لو قال بدون مهر فالنكاح صحيح ويثبت لها مهر المثل إن قال بغير مهر تمام، أو يثبت لها المهر المسمى إن سمي المهر. حتى لو ما دفع المهر، قال لها مهرها 10,000 وما دفع، صار يماطلهم، قال إن شاء الله سددكم نهاية الشهر ما سدد، هل يفسخ النكاح؟ يبطل. لا. طيب، قد يفسخ بالتراضي في مسألة يذكرها الفقهاء وهي في المهر الحال، وعلى كل حال لم يذكرها المؤلف. قال رحمه الله باب المحرمات النكاح. عندنا المرأة من النساء من تحرم تحريما أبديا، بمعنى نقول هذه فلان فلانة هذه حرام عليك إلى قيام الساعة، مهما تغيرت الأحوال وتبدلت الأوضاع فإن هذه المرأة لا يجوز لك نكاحها بأي حال، هذه تسمى محرمة إيش؟ إلى الأبد، خلاص. والثاني محرمات إلى أمد، والأمد هذا قد ينقضي. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمحرمات إلى الأبد. أعطيك مثال على المحرمات لأمد حتى تفهم. يعني عندنا المحرمة لأبد مثل الأخت، أخت الإنسان حرام عليه لا يجوز أن يتزوجها مهما كان، مهما كان، ولا يمكن يتغير هذا الحكم إلى قيام الساعة، ما يمكن يجي يوم يقول لا والله أختك تطلقت يجوز تتزوجها، لا، محرمة إلى الأبد، واضح. وأما المحرمات إلى أمد فمثل زوجة أخت، عفوا، فمثل أخت زوجتك، أنت متزوج امرأة فماتت فتزوجت أختها بعد ذلك يجوز؟ طيب لما كانت حية وكانت زوجة لك أردت أن تتزوج ثانية هل يجوز تأخذ أختها؟ لا يجوز. إذن تحريمها هنا لأمد إلى أن تفارق أختها، واضح؟ نعم. وهذا كثير في الناس، أن يتزوج الرجل امرأة فإذا ماتت تزوج أختها. نعم.
قال في المحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن.
طيب، المحرمات للأبد منهن من تحرم بالنسب، اكتب عندها ألف، سبع من النسب اكتب ألف، شفت النسب؟ طيب، ومنهن من تحرم من الرضاع، شوف قال وسبع من الرضاع هذا باء، شفت كيف؟ وأربع من الصهر هذا جيم. إذن التحريم الأبدي قد يكون لنسب وقد يكون لرضاع وقد يكون لمصاهرة، فالمحرمات من النسب سبع، من هن؟
قال الأمهات وإن علونا.
يعني إيش وإن علونا؟ الجدة وهكذا. الثاني
والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت.
البنت بنتك، أو وإن نزلنا يعني بنتك، بنت ابنك، بنت بنتي، بنتك، بنت بنتك، بنت ابن بنتي، بنت إلى آخره. خلاص. نعم.
والثالث والأخوات مطلقا.
الأخوات مطلقا يعني إيش مطلقا؟ سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، كلها محرمة عليك. نعم.
وبناتهن
وبنات أخواتك، بنت أختك أيضا محرمة. أيوة. ولاحظ بناتهن وإن نزلنا أيضا، يعني بنت بنت أختك، وش رأيك يجوز؟ لا يجوز نكاحها. نعم.
وبنات الإخوة
كذلك وإن نزلنا.
قال والعمات
من أي الجهات؟ العمات من أي الجهات، سواء كانت عمتك المباشرة أو كانت عمة أبيك أو كانت عمة أمك، كلهن محرمات. نعم.
قال والعمات والخالات له أو لأحد أصوله،
يعني خال أحد أصولك الأب والأم، فخالاتك وخالات أمك وخالات أبيك وخالات جدك وخالات جدتك كلهن محرمات، وكذلك العمات. أن الفقرة باء من الرضاع، وهن سبع قال نظير المذكورات. يصير نعيد نقول الأم من الرضاعة والبنت من الرضاعة. من هي أمك من الرضاعة؟ التي رضعت منها، خمس رضاعات. تمام. والثاني البنت من الرضاعة. من هي بنتك من الرضاع؟ هي التي رضعت من زوجتك أو من لبن ثاب بسببك. خلاص، هذه بنتك من الرضاع. وإن نزلت يعني بنتك أو بنت بنتك من الرضاع أو بنت ابنك من الرضاع، وهكذا. الثالث أختك من الرضاع، من هي؟ التي رضعت معها. طيب، وإيش بعدها؟ وبنت أختك من الرضاع وبنت أخيك من الرضاع. من هو أخوك من الرضاع؟ الرضاع معك من نفس المرضعة. عنده بنات لا يجوز لك نكاحهن. والعمة من الرضاع، من هي؟ هي أخت أبيك من الرضاع. أبوك من الرضاع عرفناه ولا لا؟ من هو أبوك من الرضاع؟ الذي رضعت من لبن زوجته. خلاص. هذا الرجل له عمة، عمته محرمة عليك، له أخت، أخته محرمة عليك لأنها عمتك من الرضاع. نعم. والخالة كذلك، يعني أخت أمك من الرضاع هذه أيضا محرمة عليك. نعم. وأربع من الصهر.
قال وهن أمهات الزوجات وإن علون وبناتهن وإن نزلن.
يعني إيش من الصهر؟ يعني بسبب النكاح، هذه الأربع تحرم بسبب النكاح. والمحرمات بسبب النكاح على نوعين، فيه امرأة، يعني إيش بسبب النكاح حتى تتضح المسألة، هذه المرأة ليست حراما عليك، حصل عقد نكاح بسببه صارت محرمة عليك. خلاص، هذا معنى أن هذا عقد النكاح هو السبب في تحريم هذه المرأة عليك. مثال ذلك، فيه واحدة اسمها مثلا فاطمة، يجوز لك أن تنكحها، فجاء أبوك وتزوجها، وبعد ما تزوجها طلقها، حتى لو طلقها، هل يجوز لك أن تتزوجها؟ ما السبب؟ لأن بسبب عقد النكاح الذي تم من أبيك. خلاص. من هن؟ واحد،
قال أمهات الزوجات وإن علونا وبناتهن وإن.
طيب، أمهات الزوجات وإن علوا، أم زوجتك، يعني الآن أنت عقدت عقد نكاح، رحت عقدت نكاح ملكة، بعد ما تم عقد النكاح يجوز تروح تسلم على أم البنت ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن بينك وبينها محرمية الآن. طيب، أيام الخطبة قبل عقد النكاح يجوز تنظر لها ولا تجلس معها ولا تخلو بها؟ لا المخطوبة ولا أمها. إذن التحريم هنا صار بسبب العقد، صارت أمها محرمة، ويثبت تحريم أم الزوجة بمجرد العقد، مجرد ما تعقد يجوز لك حتى قبل الدخول. هذا الأول. الثاني
قال وبناتهن وإن نزلنا إذا كان قد دخل بأمهاتهن.
رحت وتزوجت امرأة أرملة مات زوجها عنها ولها أربع بنات، خلاص، فتزوجتها، لما تزوجتها هل بناتها محرمات عليك ولا لا؟ حتى تدخل بالأم. واضح. ولهذا لو فرضنا رجل جاءت تزوج امرأة الأرملة هذه عندها أربع بنات، وجاء البنات يسلمن عليه، تمام، بعد يومين طلق الأم، قال والله إني شفت البنت أجمل من أمها، فهل له أن يتزوج البنت بعدما كان قد نكح أمها؟ الجواب يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن بنت الزوجة وهي الربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فله أن يتزوج بنتها لأنه لم يدخل بالأم، فإن دخل بالأم حرم عليه إيش؟ نكاح البنت، وإذا دخل بالأم حرم عليه نكاح البنت تحريما مؤبدا، حتى لو طلق الأم بعد كذا ممكن يتزوج بنت؟ لا. واضح؟ الثالث من المحرمات في الصهر،
قال وزوجات الآباء وإن علونا،
زوجة أبيك، مجرد ما يعقد أبوك على امرأة هذه المرأة محرم، صارت محرم عليك، حتى لو طلقها هي محرم عليك ولا يجوز تتزوجها حتى لو طلقها أبوك. نعم.
قال وزوجات الأبناء وإن نزلنا من نسب أو رضاع،
ابنك إذا تزوج امرأة هل هذه المرأة محرم لك؟ نعم محرم لك، لا يجوز نكاحها. لو طلقها بعدين الابن هل يجوز لك تتزوجها؟ لا يجوز لك. وهذا الحكم سواء كان ابنك من الرضاع أو كان ابنك من النسب. ابنك من الرضاع عرفنا اللي رضع من زوجتك، هذا الولد اللي رضع من زوجتك راح وتزوج امرأة وما بقي معها إلا شهر وطلقها قبل الدخول بها، هل يجوز لك يا أيها الأب أن تنكحها بعدما طلقها الابن؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لقوله تعالى وحلائل أبنائكم. فإن قيل الذين من أصلابكم يدل على أن ابنك من الرضاع يجوز لك أن تتزوج، نقول لكن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع. نعم.
قال والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها،
إلى آخر الآية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر، هذه الآية هي الأصل في باب المحرمات. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة.
نعم. هذا هو الأصل في باب المحرمات بالرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب. نعم.
قال وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
المحرمة لأمد معناها أن هذه المرأة حرام عليك، ولكن تحريمها عليك قد يزول يوما من الأيام. ماشي؟ مثل من قال قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. عندك زوجة ولها خالة صالحة، هل يجوز أن تتزوج خالتها وتكون زوجتك الثانية؟ لا يجوز. عمتها؟ لا يجوز. طيب لو ماتت زوجتك فنكحت عمتها يجوز؟ نعم يجوز ذلك. واضح؟ نعم. أو طلقت وخرجت من العدة، أو طلقت زوجتك وخرجت من العدة. نعم.
مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين،
ولا وأن تجمع بين الأختين نفس الكلام، لا يجوز أن تجمع بين الأختين. لكن لو ماتت زوجتك فتزوجت أختها، أو طلقت زوجتك وخرجت من العدة ثم تزوجت أختها فلا بأس. نعم.
قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع،
هذا أيضا من المحرمات لأمد. واحد عنده أربع نسوة، ما كم عندك شيخ؟ أربع واحدة. طيب ما في حد عنده أربع حتى نعطي مثال. طيب هذا زيد من الناس عنده أربع نسوة، ف سمع عن امرأة دينة يريد أن يتزوجها، نقول هذه فلانة حرام عليك. يقول ليش حرام علي؟ لا هي أختي ولا هي عمتي ولا هي خالتي. نقول لأنه لا يجوز لك أن تزيد على أربع نسوة، وهذا التحريم للأبد ولا لأمد؟ لأمد. فإن فارق إحدى زوجاته وخرجت من عدتها جاز له إيش؟ أن يتزوج هذه المرأة الفلانية. نعم. أو ماتت إحداهن. نعم.
قال ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين،
الحد الأعلى للحر أربع وللعبد زوجتان. نعم.
قال وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء،
الوطء بملك اليمين ليس له حد، وأما الوطء بحكم الزوجية حده أربع نسوة، وملك اليمين وإن كان الوطء فيه جائزا إلا أن أحكامه تختلف عن أحكام إيش؟ عن أحكام الزوجية. نعم.
قال وإذا أسلم الكافر وتحته
أختان، نخلص بس، تفضل،
وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من 4 زوجات اختار 4 وفارق البواقي.
هذه مسألة يذكرها بعض العلماء في باب نكاح الكفار. إذا أسلم الكافر وكان في دين يجيز له أن يجمع بين الأختين، خلاص، ثم دخل للإسلام قال أنا عندي، أنا باجي بأسلم ومعي زوجاتي بيدخلن في الإسلام، راح لمكتب دعوة الجاليات قالوا الله يحييك تعال أسلم، قالوا كلهم في مجلس واحد اشهدوا أن لا إله إلا الله فأسلمنا جميعا، قال هذه أعرفك زوجتي فلانة وهذه أختها كلاهما زوجتي، هل يجوز له أن يبقيهما معه؟ لا، نقول تفارق إحداهما وتبقي إحداهما، واضح؟ طيب المسألة الأخرى، إذا تزوج عنده 4 أكثر من 4 كان في دين يجيز له أن ينكح أكثر من 4، فجاء وأسلم معه ما شاء الله 10 زوجات أسلمنا معه، فما الحكم؟ نقول أمسك 4 وفارق سائرهن. نعم.
قال وتحرم المحرمة حتى
المحرمة
عفوا سن الله عليكم. قال قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
هذه أيضا من المحرمات لأمد، المحرمة ما يجوز نكاح المحرمة حتى تحل من إحرامها. نعم. أيضا
قال والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
المعتدة لا يجوز نكاحها، بل لا يجوز خطبتها إلا تعريضا في صور، وحتى ما يجوز مطلقا في صورة الرجعية. المعتدة الرجعية لا يجوز خطبتها مطلقا، المعتدة البائن يجوز التعريض ولا يجوز التصريح، وأما نكاح المعتدة فلا يجوز لا رجعية ولا غيرها. واضح ولا لا؟ رجل طلق زوجته والمرأة هذه في العدة، يجوز يعقد عليها عقد نكاح وهي في العدة؟ لا، ما يجوز هذا، هذا بإجماع العلماء. نعم. إذن المعتدة من الغير، وقوله المعتدة من الغير أراد بذلك أن يخرج المعتدة من المطلق، فإن المطلق يجوز أن يتزوج من طلقها في العدة إذا كانت بائنا، أما الرجعية فهذه مراجعة لا تسمى نكاح، يعني إذا طلق طلقة واحدة رجعية فله أن يراجعها بغير عقد جديد، لكن لو طلقها طلقة واحدة وبانت بهذه الطلقة، وسيأتي معنا في كتاب الطلاق أنه إذا لم يدخل بزوجته فطلقها طلقة واحدة فإنها تبين، بينونة يسموها صغرى الفقهاء، واضح ولا لا؟ واحد عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها، وهم في أيام الملكة أيام العقد، قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها قال لها أنت طالق بالتلفون ولا بأي طريقة، خرج فطلقت، هل عليها عدة؟ لا، ما تعتد، حينئذ يجوز أن ينكحها بعقد جديد، هذه ليس عليها عدة، لكن صورة المعتدة لو خالعها بعوض، فإن الفرقة في الخلع بينونة، إذا فارقها بعوض دفعت له 100,000 ريال قالت خلاص خلعني، فخالعها أخذ 100,000 وخالعها، ثم ندم وذهب إلى وليها قال أريد أتزوجها بعقد جديد، يجوز يتزوجها بعقد جديد وهي ما زالت في العدة ولا لا؟ يجوز، ولهذا المؤلف قيد المعتدة بقوله المعتدة من إيش؟ من غيره، أما هذه المخترعة فهي معتدة منه، فله أن ينكحها بعقد جديد ولو كانت في العدة، واضح؟ نعم.
قال والزانية على الزاني،
هذه الثالثة، الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، أضف وتنقضي عدتها، حتى تتوب وتنقضي عدتها. هذه المسألة الزانية، إذا زنى الإنسان بامرأة والعياذ بالله فإنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا بشرطين، الشرط الأول أن تتوب من الزنا، الشرط الثاني أن تنقضي عدتها، فهذه محرمة لكن تحريم إلى أمد. ما هو الأمد؟ التوبة مع انقضاء العدة، واضح؟ وما هي العدة؟ هل الزنا فيه عدة ولا لا؟ الزنا فيه عدة؟ نعم، المذهب أن الزانية عدتها كعدة المطلقة، وبعض العلماء يرى هنا أنه يكفي الاستبراء، المذهب يقولون عدة وبعض العلماء يقول يكفي الاستبراء. ما معنى ذلك؟ الاستبراء إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الحمل حتى تضع حملها، نذكر المسألة ونوضحها بمثال، رجل عافانا الله وإياكم خطب امرأة خطبة بس بدون عقد، وكان المجتمع عندهم مجتمع متساهل في أمور الخلوة، فخلا بها والعياذ بالله زنى بها. هذا الوطء، وطء زنا ولا وطء حلال؟ الزنا لأنه قبل العقد، لكن لو بعد العقد هذا وطء حلال، واضح؟ هذا قبل العقد. بعض الناس يسمون المعقود عليها يسمونها مخطوبة، لا، نحن نقصد بالخطبة هنا قبل العقد وقبل الملكة اللي يسموه كتب الكتاب بعض الناس. ففي أيام الخطبة زنى بها، ما الحكم هنا؟ هل يجوز أن يتزوجها؟ نقول لا يجوز أن يتزوجها. ما الحل؟ طيب هم خلاص مخطوبين لبعض، نقول لا يتزوجها حتى تتوب إلى الله من هذا الفعل، وتندم إلى الله وتتوب من هذا الفعل، وتنقضي عدتها، وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، تمام؟ فإن لم تكن حاملا فعدتها 3 قروء، 3 حيضات. وبعض أهل العلم يقول يكفي الاستبراء، والاستبراء إن لم تكن حاملا بحيضة واحدة، وأما إن كانت حاملا فلا بد من وضع الحمل حتى تستبرأ. نعم، لأن هذا الولد ليس ولده شرعا، هذا الولد ولد الزنا. المذهب وهو مذهب الجمهور أنه لا ينسب إلى الزاني، لا ينسب إلى الزاني ولو استلحقه. نعم، قل مسألة إذا استلحقه عد ما ودنا ندخل في التفاصيل. نعم يا شيخ.
قال: وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها.
نعم، هذه من المحرمات إلى أمد، وهي المطلقة 3. وهنا في نسختي فيه سقط، والذي قرأه هو تمامه، عندي أنا مكتوب: وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. تمام، عندكم كذا زي اللي عندي؟ لا، لابد تضيفون هذا، تعيد العبارة حتى يكتبوها.
قال: وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره.
بس دقيقة، المطلقة 3 حرام على من طلقها تحريما أمديا، يعني إلى أمد، أمديا إلى أمد. بماذا ينقضي الأمد؟ ب3 أمور. الأمر الأول: حتى تنكح زوجا غيره، هذا موجود عندنا. الأمر الثاني ذكره في النسخة الثانية، وهو
قال: ويطأها.
ويطأها، لعلها بالنصب، ويطأها حتى تنصب، الله أعلم. خلاص، ويطأها. إذن لو تزوجها رجل آخر ولم يطأها، هل تحل ثم فارقها الزوج الثاني، هل تحل للأول؟ لا، لا تحل للأول. قال: حتى تنكح زوجا غيره ويطأها. أيوة،
ويفارقها.
ويفارقها بطلاق أو موت، خلاص. أما ما دامت في عصمته لا يجوز أن تتزوج، واضح؟ ويفارقها. الأول أن تنكح، ثم نكاح، وطء، فراق، انقضاء العدة. هذه 4 أمور لابد أن تتم حتى تحل لمطلقها 3. نعم،
قال: وتنقضي عدتها.
وتنقضي عدتها، إذا فارقها الثاني يفارقها وتنقضي عدتها منه، ثم بعد ذلك يجوز للمطلق 3 أن يتزوجها. نعم،
قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطأ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء.
نعم، الجمع بين المرأتين في الوطء في النكاح، الله يجزيك خير، لا يجوز الجمع بين كل امرأتين، لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لا يجوز الجمع بينهما في الوطء ولو بغير النكاح. يعني لا يجوز أن تتزوج أختين، إذن لا يجوز في ملك اليمين أن يجمع بين أختين يطأهما. أما لو ملكهما من غير وطء فالمؤلف يقول لا بأس، واضح؟ قال: ولكن ولهذا إذا وطأ أحداهما لا يجوز أن يطأ الأخرى حتى إيش؟ يحرم الموطوءة. كيف يحرمها على نفسه؟ إما أن يخرجها من ملكه فيبيعها، وهذا شرطه أن لا تحمل، لأنها لو حملت أو ولدت صارت أم ولد، ولا يجوز بيع أم الولد، لكن المقصود حتى يخرجها عن ملكه أو يزوجها بعد الاستبراء، يستبرئها ثم يزوجها، فإذا زوجها حرمت عليه. نعم،
قال: والرضاع الذي يحرم.
الآن يرجع للرضاع، لأنه قلنا من المحرمات المحرمات بالرضاع، ما ضابط الرضاع الذي يحصل به التحريم؟
قال: ما كان قبل الفطام، وهو رضاعات فأكثر.
هذان شرطان للرضاع المحرم. الشرط الأول أن يكون ذلك قبل الفطام. الشرط الثاني أن يكون ذلك خمس رضاعات، أن يكون ذلك خمس رضاعات. أما الشرط الأول فالمؤلف جعل الضابط فيه هو الفطام، والمذهب أن الضابط فيه هو الحولين، وهذان القولان أيهما أوسع؟ ها؟ أيهما أوسع؟ ليس أحدهما أوسع من الآخر. تارة يكون هذا أوسع وتارة يكون هذا أوسع. فلو فطم الصبي بعد حول ونصف فالمذهب أنها لو أخذته مفطوم خلاص ما عاد يرضع، وعمره سنة وإحدى عشرة شهرا وهو لا يرضع، خلاص فطم من أمه فأخذته وأرضعته، يحصل التحريم بذلك ولا لا؟ على المذهب يحصل التحريم بذلك، واضح؟ وعلى القول الآخر الذي اختاره المؤلف لا يحصل التحريم بذلك لأن هذا رضاع بعد الفطام. وقد يكون العكس، فلو لم يفطم بعد الحولين أرضعوه حتى سنتين ونص، فجاءوا بعد سنتين وثلاثة أشهر جاءت امرأة وأرضعته، فعلى المذهب لا يحصل التحريم بذلك لأنه بعد الحولين، وعند المؤلف إيش؟ يحرم لأنه قبل الفطام. نعم. قال فما الذي يترتب على هذا الرضاع بهذين الشرطين؟ يترتب عليه أيوة.
قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن.
يثبت بهذا الرضاع أن يكون هذا الولد أن هذا المرتضع ولدا للمرضعة ولزوجها صاحب اللبن الذي ثاب اللبن بسبب وطئه أو بسبب الحمل، واضح؟ وولده وأولاده، يعني الرضيع هذا ولو جاه أولاد بعدين يبقى هذا الأولاد، هؤلاء الأولاد تكون هذه المرضعة جدتهم من الرضاع. نعم نعم بعضهم يسميه بهذا. نعم.
قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
التحريم ينتشر من جهة المرضعة وصاحب اللبن لا من جهة المرتضع، ولهذا هذا الولد اللي رضع، الرضيع هذا اللي رضع من هذه المرأة يقول لهذه المرأة أنت أمي من الرضاع. طيب إخوانه من النسب هل هذه المرأة تكون أمهم؟ لا. هل تكون محرما لهم؟ لا. يجوز لواحد من إخوانه أن يتزوج أمه أم هذا الأخ من الرضاع؟ نعم. واضح ولا لا؟ لا تنتشر من جهة المرتضع وإنما تنتشر من جهة المرضعة، فالمرضعة تصير أمه وأمها تصير جدته وأختها تصير خالته وبناتها يصيرن أخواته وهكذا، واضح؟ نعم. وكذلك أبوه من النسب لا يثبت التحريم بينه وبين أخوات هذا من الرضاع، واضح ولا نمثل؟ نمثل. هذا ولد اسمه لؤي رضع من امرأة اسمها زينب، خمس رضعات حصل بها التحريم. لؤي عنده إخوة أشقاء من النسب وهم سعيد وحسن. سعيد وحسن لو جاء واحد منهما وتزوج هند بنت زينب يجوز ولا لا؟ يجوز. واضح؟ إذن التحريم لا ينتشر من جهة المرتضع وإنما ينتشر من جهة المرضعة، نعم، كانتشار النسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح.
لما جاء الولي والتزويج ترى النكاح سهل. أنا كنت أتكلم مع أحد المشايخ اللي درسكم المعاملات، كنت أقول له أنتم في المعاملات، المعاملات الاستيعاب الواحد لو زودت عن ساعة ونص صعب، يا أدوبك تمسك نفسك في التركيز ساعة خلاص، باع واشترى وزيد والمحال إليه والمحال عليه والحوالة. أما النكاح الأمور سهلة وواضحة، كل الناس يتصورون أحكامه، تمام. فلهذا قلت أنا من حسن حظي أني أقدر أطول. أي نعم، والنفس تتوق إليه. نعم. فلما جاء عقد النكاح الآن يقول الولي أو المأذون أحيانا يقول أحد عنده شروط؟ أحد عنده شروط؟ ما تسمعون أحيانا الولي يقول هل عندك شروط؟ يقول المأذون يقول للولي هل عندك شروط؟ يقول له الخاطب عندك شروط؟ تمام. هذه تسمى الشروط في النكاح. في فرق بين شروط النكاح اللي مرت قبل قليل وبين الشروط في النكاح. شروط النكاح ممن من الشرع. الشروط في النكاح ممن؟ من المتعاقدين، الزوج أو الولي أو الزوجة. ماشي، ما هي الشروط في النكاح؟ قال
وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر،
واحد من الزوجين يشترط على الآخر، إما الزوجة تشترط على الزوج وهذا هو الغالب، أو الزوج يشترط على الزوجة وهذا أقل. وهي قسمان وبالتفصيل ثلاثة أقسام، فالصحيح هذا قسم، والفاسد نقسمه إلى قسمين، فاسد مفسد للنكاح، وفاسد لا يفسد النكاح. ماشي، طيب الصحيح ما هو؟
قال
المؤلف يمثل له لكن لم يذكر الضابط، خذ الضابط. نعم، الضابط الأصل فيها الجواز، بس الأصل في الشروط الجواز، وسيبين المؤلف الضابط إشارة بذكر الحديث فيه. نعم،
قال كاشتراط أن لا يتزوج عليها،
أن لا يتزوج عليها، هذا الدورة فيها قسم النساء ولا ما فيه؟ فيها بث أي طيب، هذا الشرط الأول، وهذا هو المذهب وهو اختيار المؤلف الذي ذكر المؤلف، أن اشتراط المرأة على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها شرط صحيح. قال زوجتك ابنتي بشرط ألا تتزوج عليها، ويقول بعض الناس يقول بشرط ألا سابقة ولا لاحقة، فهذا المذهب وهو اختيار المؤلف أيضا أنه شرط صحيح، فإذا تم الزواج ما يتزوج عليها. طب إذا تزوج عليها قال والله أنا ما قدرت أصبر وتزوج عليها، وش اللي يترتب عليه؟ إذا قلنا شرط صحيح يترتب عليه إيش؟ هل نقول زواجه الثاني زواج فاسد؟ لا، هذا ليس معنى الشرط الصحيح، وإنما نقول يجوز للمرأة التي شرطت هذا الشرط أن تفسخ النكاح. تفسخ أي نكاح؟ نكاحها هي ولا نكاح ضرتها؟ نكاحها هي، واضح؟ إذن هذا الأول من الشروط الصحيحة، والشرط الصحيح إذا لم يوف به يجوز لصاحب الشرط أن يفسخ النكاح. نعم،
قال أو لا يتسرى،
أو لا يتسرى عليها يعني يأخذ أمه عليها ويطأها. القول الثاني أن هذا الشرط غير صحيح، وهو مذهب الجمهور، الجمهور يقولون أن اشتراط لا يتزوج عليها شرط غير صحيح لأنه ليس ثابتا، وأما المذهب واختيار المؤلف رحمه الله أنه يجوز. نعم،
قال ولا يخرجها من دارها أو بلدها،
هذا مثال آخر على الشرط الصحيح. قالت والله أنا البنت هذه متعلقة بالمدينة أو متعلقة بأبيها وأمها، قالت قبلت النكاح شرط أن لا تخرجني من المدينة، أو قبلت النكاح شرط ما تخرجني من بيت أبوي وأمي نسكن عندهم، فهذا شرط صحيح. نعم،
أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك،
قالت أنا عندي شرط المهر الناس يدفعون 30,000 أنا شرطي 50,000، أو زيادة نفقة تقول ما تصرف تعطيني راتب شهري أو تعطيني مكافأة أو شيء من هذا القبيل. نعم،
قال فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم، الأحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فالشروط في النكاح مؤكدة ويجب الوفاء، ما هو نقول يجب الوفاء به. طبعا أنا لم أقول ليش تراجعت عن الكلمة، لأن المذهب أنه يستحب الوفاء به، الشرط في النكاح يستحب الوفاء به، وإذا لم يفي به ثبت الفسخ للطرف الآخر، فهم يقولون إن الإنسان قد يضطر إلى مخالفة الشرط فلا يأثم بمخالفته، لكن يثبت للطرف الآخر إيش؟ حق الفسخ، واضح؟ نعم، هذا النوع الأول وهو الشروط الصحيحة. النوع الثاني الشروط الفاسدة، والشروط الفاسدة منها شروط فاسدة ومفسدة للنكاح، يعني ما هو بس فاسدة لا كمان تفسد النكاح، وهي التي بدأ بها المؤلف، فقال
كنكاح المتعة
والتخليل، وهو أن يشترط على الزوج، نكاح المتعة فيه شرط يفسد النكاح، قال تزوج البنت بشرط لك 3 شهور وخلاص ينتهي النكاح 3 شهور، هذا الزواج متعة فاسد، الشرط والنكاح أيضا فاسد. أيضا
والتحليل،
والتحليل أنه يقول تزوج هذه البنت ترى مطلقة 3 مرات تزوجها، فإذا دخلت فيها وحللتها لزوجها الأول تطلقها، اشتراط التحليل أيضا هذا يفسد النكاح، شرط فاسد ومفسد للنكاح. نعم،
قال والشغار،
والشغار أن يزوجه المرأة بشرط أن يزوجه الآخر، يقول زوجتك بنتي بشرط تزوجني بنتك وليس بينهما مهر سيأتي، فهذا أيضا النكاح فاسد، وذكر المؤلف أدلة ذلك فقال. نعم،
قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها،
هذا دليل تحريم المتعة. الثاني
قال ولعن المحلل والمحلل له.
هذا دليل تحريم شرط التحليل. نعم.
قال ونهى عن نكاح الصغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما.
وهذا دليل الدليل إيش؟ الصغار وضابط ذلك. وضابطه أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته وهذا ظاهر. لكن هل يشترط في ذلك الخلو من المهر أو لا يشترط؟ المذهب يقولون شرطه الخلو من المهر. فلو قال أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني بنتك، قال طيب، فلما زوجه بنته زوجها ب30,000، جاء الثاني قال زوجك ب50,000 وبينهما مهر حقيقي، فالنكاح يكون صحيحا ولا يكون فاسدا ولا يدخل في الشغار. واضح؟ هذا بالنسبة للمذهب. نعم. وهو الذي ذكره المؤلف أنه لا بد من انعدام المهر، كذلك لا بد من وجود مهر حقيقي. مهر حقيقي ما هو يقول والله نص ريال بس كذا يعني تحلت قسم، لا. نعم. وكلها حديث صحيحة. هذا بالنسبة للشروط في النكاح، لعلنا نقف على هذا، وإن شاء الله غدا نبدأ في ما يتعلق بالعيوب في النكاح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تفضل الشيخ. نعم إخواني، بكرة العصر عند الشيخ خالد المصلح إن شاء الله عز وجل، وبعد غد سأخذ أنا العصر، وأخذ أيضا يعني من العصر إلى العشاء، وربما نستثني المغرب يوم يعني بعد غد أخذكم عصر ومغرب وعشاء، واحتمال أخذكم عصر وعشاء ونستثني المغرب.